الأوساط ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
بعطرها تطيب الأطياب، والماء يبدأ من دمشق فحيثما أسندت رأسك جدول ينساب. صباحك خير سوريا. أجمل تحية لأصدقاء البرنامج السوري مال الشام، نحن معكم للساعة 10 مساء بفقراتنا المتنوعة يلي أعد فريق يمال الشام. اليوم الأربعاء 11 آب 2021، مساء الورد مونتريال. شو فقراتنا لليوم؟ البداية مع إيناس عامر بأخبار السوشيال ميديا تريند وعجائب وغرائب مع حسان، حوار مفتوح والسؤال اليوم تقنية التزييف العميق أو الديب فيك بالعالم الافتراضي بين الفكاهة والضرر والقلق. لنوضح أكثر شو هو التزييف العميق. ممكن تلاقي حالك يوم بصورتك الحقيقية عم تمثل فيلم أو عم ترتكب جريمة. شفنا مثل ما بتعرفوا أو مثل ما بيعرف البعض فيديوهات كثيرة عن الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما والملكة إليزابيث عم يرقصوا وعم يعملوا أشياء فكاهية. طبعا هذا فيديو مفبرك وبيسموه التزييف العميق. شو رأيكم بها التقنية؟ هو موضوع حوار مفتوح، طبعا رح يكون بحدود الساعة 7:30. اتصلوا فينا على رقم 514-745-6789. عنا بعد مباشرة وكيلة العقارات سميرة حكوم بفقرة العقارات اليوم، فقرة جديدة بيقدم لنا إياها الزميل عمار، ما لا تعرفه عن الآيفون. يعني عطي فكرة هيك للمستمعين شو المقصود بالعنوان
اليوم. مساء الخير للكون وللمستمعين. اليوم أغلب الناس حاملة تليفونات ذكية مثل ما نسميها سمارت فونز. هو ما له اختصاصي أبدا، يعني أنا ماني تكنيشن ولا بتعاطى بهالموضوع، لكن اكتشفت حديثا أنه موجود بآيفوناتنا أو غير تليفونات ميزات كتير مخباية مخفية نحن ما بنستعملها، ما جاي بالديفولت
لأنه ما بنعرف عنها،
ما بنعرفون، فلازم تفوت تفعل هالميزة أو حدا يقلك أنه عندك هالميزة بالتليفون. بالحقيقة في ميزات كتيرة موجودة، فحجرب اليوم فقرة هيك من 4-5 ميزات، إذا عجبتكم بنعمل مثلها، لكن هي ما لها فقرة دائمة لك بس لحط المستمعين بصورتها. في منهم يعني مزايا جميلة جدا ممكن نستعملها دائم، في منهم للضرورة بيتسهل علينا حياتنا اليومية. رح نستمع لكم واحدة، اللي عنده آيفون يحضره، واللي حابب يتعلم يجيب ورقة وقلم أو ممكن يشتغلها لايف نحن وعم نحكي عنه.
أكيد، وعمار رح يوضح لكم بتفصيل يعني كتير كبير كيف تستخدموا هالميزات يلي حكى عنها. الفقرة رح تكون تقريبا بحدود الساعة 8:30. عنا قامة من سوريا مع عصام النجم، وبيعتذر اليوم زميلنا نزار بفقرة حكاية مثل شعبي. دراماتيكا مع عمار، واليوم الفنانة
نبيلة النابلسي.
نبيلة النابلسي،
نبيلة النابلسي للي ما بيعرفها هي الراحلة طبعا. نبيلة النابلسي هي الأم بمسلسل الشهير الفصول الأربعة، أو الجدة يعني، هي أم الكل، كانت زوجة خالد تاجة.
حتى لما رحلت قالوا رحلت الأم يعني،
صحيح. حنحكي عن هالموضوع بالذات بالفقرة الدراماتيكا.
مسك الختام مع زميلنا سامي هلال بكنوز من الشرق، واليوم اختار لكم رياض اليسامين، هذا هو عنوان الفقرة اللي بده يقدم لنا اياها من كنوز الشرق. أعزائي المستمعين، أمسية سعيدة بتمنى لكم اياها، وفاصل ومنرجع لكم مع الأخبار.
برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة كنافة بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-879-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية بمونتريال. 514-879-5523.
ليالي جمال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
وأولى أخبارنا مع حسان بأخبار صرف العملة السورية وأسعار البورصة. مساء الخير.
مساء الخير خالد، مساء الخير عمار، مساء الخير لأعزائي المستمعين. حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار ب 1250 ليرة شراء، أما بالسوق السوداء وصل إلى 3275 ليرة شراء و 3325 ليرة مبيع و 2225 ليرة للحوالات. أما اليورو وصل إلى 3839 ليرة شراء و 3903 ليرات مبيع. بالنسبة لأسعار الذهب، وعيار 18 إلى 140446 ليرة سوري، وعيار 21 ب 163756 ليرة سوري. بالنسبة لأسعار البورصة العالمية، الداو جونز بارتفاع بنسبة 0.62%، الاس ام بي 500 بارتفاع بنسبة 0.25%، أما النازك بانخفاض بنسبة 0.16%، أما الداكس بارتفاع بنسبة 0.35%، والفوتسي 100 بارتفاع بنسبة 0.83%، أما البيتكوين بهاللحظة بيوصل ل 45889 دولار أمريكي، أما الهانسانج بارتفاع بنسبة 0.20%. بالنسبة للدولار الأمريكي مقابل الكندي 1.25. أما أسعار الذهب، وصل سعر الأونصة إلى 1753 دولار أمريكي، والفضة ب 23.52. بالنسبة لأسعار النفط، وصل سعر البرميل إلى 69 دولار و36 سنت، والبرنت ب 71.20.
شكرا حسان. خبري من سوريا، شركات أوروبية بتساهم بترويج لرحلات سياحية بسوريا، وبدأ بعض الأجانب ممن يعرفون بالإنفلونسرز خلال الأشهر الماضية بنشر صور وفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي عن زيارتهم لسوريا، يعني في أحلام سوريا. خططت وكالة يانج بايونير تورز لزيارات سياحية بسوريا، وروجت لفكرة أنه هلأ الوقت المثالي للسياحة بسوريا، وتفيد التقارير المنتشرة على شبكة الإنترنت إلى تزايد أعداد الشباب المسافرين إلى سوريا من إنجلترا وإيطاليا وفرنسا.
خبري كمان أنا هند سوري بامتياز. دخل الشاب أنس مالك شجاع ابن محافظة سويداء موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد تقديمه تمثيل فردي وصلت مدة الدور 3 ساعات و7 دقائق، وتم تكريمه بدار الأوبرا في مدريد ليرفع اسم سوريا عاليا. يذكر أن الشاب أنس وحيد لأبيه من مواليد محافظة سويداء 1996، خريج الفنون المسرحية من إسبانيا، مقيم فيها منذ سنوات ولا يزال يقيم بإسبانيا.
يعني نقول له ألف مبروك. أكيد ما يشبه الأولمبياد، وتذكيرا بمأساتهم 120 طفل لاجئ بيشاركوا بأولمبياد الخيام بسوريا، هيك سموا أولمبياد الخيام، تنافس عليها فتيان وفتيات بألعاب القوى ورمي الرمح وفنون الدفاع عن النفس والقفز، ونال الفائزين ميداليات للمركز الأول والثاني والثالث. وقال القائمون على هذا النشاط الرياضي هو رسالة للعالم ولصناع القرار للنظر بمستقبل هؤلاء الأطفال ولإحياء الأمل عندهم.
أنا كمان خبري رح يكون على الأولمبياد، حكينا الأسبوع الماضي عن الرباع مع أسعد
اللي فاز
بالميدالية البرونزية، بكرمه المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي ب 25 مليون ليرة سوري له و 25 مليون ليرة سوري للمدرب تبعه.
حلو، يعني بيستاهلوا. خبري الأخير خبر طريف من بريطانيا عن حيوان محكوم عليه بالإعدام يثير مظاهرات ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون. يبلغ الحيوان البيكا 8 سنوات، وهو يشبه الجمل الصغير، وكان قد حكم عليه بالإعدام من قبل رئيس الوزراء بسبب فحوص أكدت إصابته بمرض السل البقري. وأدى القرار إلى أن تطلق صاحبة هذا الحيوان وتناشد رئيس الوزراء لإلغاء الحكم هذا عنه، وخرجت مسيرة كبيرة شارك فيها 97 ألف شخص التماسا يدعو لإنقاذ هذا الحيوان أمام مقر رئيس الوزراء. شارك به الاعتراض على قتله والد رئيس الوزراء جونسون وأيضا وزير الزراعة. قديش منشعر بالحزن، يا ريت قلب رئيس الوزراء والعالم يرق ويحن على أطفال سوريا وأطفال العالم يلي عم يموتوا بسبب الحروب وما حدا بيحرك ساكن. الفقرة القادمة مع زميلنا حسان وعجائب وغرائب.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
زينب، مشتلاش بهالسيارة الجديدة؟
أره، شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجزت تيكت الطيارة والسيارة عالشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
غرائب وعجائب. العالم مليء بالأسرار والخبايا، فالله لم يخلق شيئا عبثا أو بلا قيمة، وهناك العديد من المعلومات الغريبة في العالم، إليكم بعضا منها. حالة طبية نادرة أجرى الأطباء في معهد أنديرا غاندي للعلوم الطبية في ولاية بيهار الهندية عملية جراحية لمراهق كان مصابا بورم نادر من وجود 82 سنا إضافية بفمه. تهمة غريبة تلك التي تحدثت عنها العديد من التقارير الصحفية حول العالم عن رجل ألماني قرر إخفاء دبابة حربية في منزله. تعود تفاصيل القضية حين تم اكتشاف الدبابة في الطابق السفلي بمنزل متقاعد ألماني في عام 2015 بعد إبلاغ السلطات المحلية بمحتوياته في وقت الحرب بعد البحث في الممتلكات عن أعمال فنية تعود إلى الحقبة النازية. أكبر وادي للنمل تحت الأرض اكتشفته العلماء في البرازيل وهي مدينة ضخمة تحتوي على مساكن خاصة بالنمل وملايين الغرف بنيت بطريقة هندسية متقنة. من أغرب الفصائل الدموية OH أنتر فصائل العالم لأشخاص الذين لا يحملوا فصيل الدم OH تتراوح نسبتهم بين 1 و3 لكل مليون نسمة، كما أن حاملي هذه الفصيلة يعمدون إلى التبرع بدمائهم لدى فروع بنك الدم ليتم تخزينها لهم كرصيد احتياطي من الدم للاستفادة منه وقت حاجتهم إليه لعدم توافر هذه الفصيلة، وتعتبر هذه الفصيلة الدموية من أندر الفصائل على مستوى العالم. وأخيرا من سوريا، قصر العظم شيد في القرن 18 ويقع في النهاية الشمالية لسوق البزورية بدمشق القديمة، وعلى شماله يقع الجامع الأموي الكبير وتبلغ مساحته الإجمالية 6400 متر مربع، بناه والي دمشق الوزير أسعد العظم عام 1749، ويعد القصر نموذجا للفن المعماري المتطور، فتخطيطه ونمت بنائه وزخرفته في الحجر والرخام والخشب والمعدن تمثل صورة عن مباني دمشق في العهد العثماني. ويشير بعض المؤرخين إلى أن هناك جناح في القصر يرجع تاريخه لعقود سابقة قبل أن يبني أسعد القصر الحالي، ويقع هذا الجناح القديم في الزاوية الجنوبية الشرقية من القصر، وللقصر بوابة ضخمة وضمنها بوابة صغيرة تسمى باب خوقة يعود إلى أحد أهم معالم دمشق القديمة في سوريا ومن أروع وأجمل المباني، كما أنه يعد نموذجا للبناء الشامي الدمشقي القديم بحجارته الملونة وأقسامه وقاعاته وحدائقه الداخلية ونوافير الماء وقاعاته الدمشقية المميزة الرائعة وأقسامه العديدة، وهو من أهم مقاصد السياح في مدينة دمشق القديمة. كنتم مع حسان حداد بفقرة عجائب وغرائب من البرنامج السوري ليالي يمال الشام. فاصل ونواصل مع الزميلة إيناس وفقرة ترند.
برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
جاية اتني مخباية خباية بنسمة هبت على جنبي نعناشك شوية سألتم قالوا لي هيدا هيدا الحبي لا لا انا مريض انا خاف يا ربي جاية اتني مخباية هبت على جنبي قالوا لي هيدا هيدا الحب لا لا انا مريض انا خاف يا ربي شعلت قلبي وقالت ومن بين كل الناس طلت حلو وقالت تجالت كلماتي بالحب شعلت قلبي وقالت يا حبيبي خلي هوانا حاجة سرية وبركي دريوها لي وراحت عليا لا 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 انا مريض انا خاف يا رب جاياتني بكفاية
كفاية بكفاية
هبت على جنبي
جاياتني بشوية
قالكم قالوا لي هيدا هيدا حبي لا لا انا مريض انا خاف يا رب
ليالي يا مال الشام برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
مساكن مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا بمونتريال من برنامجكم السوري الأول ليالي مال الشام عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط مكملين معكم اليوم معي أنا إناس عامر وترند نروح لخبرنا الأول. شغلت الحرائق الكبيرة اللي اندلعت بغابات بمناطق جبلية شرق الجزائر العاصمة وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد وفي العالم أيضا. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه 14 شخص لقوا مصرعهم جراء تلك الحرائق. قالت الوكالة أيضا أنه فرق الإطفاء والمروحيات لا تزال تحاول احتواء عدة حرائق تهدد السكان في ولاية تبعد نحو 100 كيلومتر عن العاصمة. وأضافت أن بعض الحرائق نشبت بالقرب من منازل مما دفع السكان للفرار. وصف البعض أن الحرائق وكأنها مشهد من فيلم هوليودي يتحدث عن نهاية العالم. من جهة أخرى ظهر هاشتاج القبائل لدولة مستقلة في المغرب، اتهم المشاركون فيها الحكومة الجزائرية بافتعال حرائق في منطقة القبائل من أجل تهجير سكانها الأصليين. ومن السعودية، أثار مقتل امرأة سعودية على يد زوجها في مدينة الطائف السعودية موجة غضب عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة. وكانت الشرطة السعودية قد أعلنت يوم السبت أن السلطات الأمنية تلقت الأربعاء الماضي بلاغا بقيام شخص بإنزال امرأة من سيارته قبل أن يضربها بحجر ثم يدهسها بالسيارة ليلوذ بالفرار بعد التأكد من وفاة الضحية. وهذا الأسبوع تصدر هاشتاج القصاص من قاتل روان الذي أطلقه ناشطون قائمة ترند تويتر في السعودية وبعض الدول الخليجية، وطالب المغردون السلطات بمحاسبة الجاني وإنزال العقوبة المناسبة بحقه. منروح لعشاق كرة القدم الذين لم يستفيقوا بعد من صدمة انتهاء مسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة الإسباني. تصدر طبعا اسم نجم الكرة الأرجنتيني وقائد فريق برشلونة مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بعد إعلان الفريق الكتالوني انتهاء مسيرته بعد أكثر من 20 عام قضاها مدافعا عن ألوانه. وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن رفض ميسي التوقيع على عقد جديد مع برشلونة بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود. توالت تكهنات المغردين الفترة الماضية حول النادي الذي يتوقع أن ينضم إليه ميسي، ليوقع نجم الكرة العالمية ليونيل ميسي مساء الثلاثاء رسميا عقد لمدة عامين مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع إمكانية تجديده عاما إضافيا. وسيرتدي ليونيل ميسي القميص رقم 30 وهو الرقم الذي ارتداه في بداية مسيرته مع فريقه السابق برشلونة الإسباني. يقام حفل جوائز الام تي في للاغنيات المصوره الشهر المقبل لتوزيع الجوائز، وسيستضيف مجددا الجمهور في عرض حي. ولكن قبل هذا الحفل تم تداول على مواقع التواصل الاجتماعي بان جاستن بيبر المغني الكندي حصل على 7 ترشيحات، منها فنان العام وافضل اغنيه وافضل اغنيه مصوره عن بوب ستار، والتي شهدت تعاونه مع دي جي خالد ودريك. كما سيتنافس على لقب فنان العام مع ميغان داستاليون التي حصلت على 6 ترشيحات، منها عن تصوير واب وهي أغنية مفعمة بالحيوية مع مطربة الراب كاردي بي. من بين المتنافسين أيضا على أفضل مطرب للعام أريانا جراندي، دوغا كات، والوافدة الجديدة أوليفيا رودريغوز والنجمة تايلر سويفت. كما حصلت بيلي آيليش وفريق بي تي إس ودوغا كات ودريك وغيرهم على 5 ترشيحات لكل منهم. في العام الماضي طبعا أقيم حفل الام تي في دون جمهور مع تسجيل أغلب المؤدين لفقراتهم سلفا بسبب إجراءات مكافحة الكوفيد، لكن هذه السنة سيكون حفل حي. خبرنا الأخير من مواقع التواصل الاجتماعي من دبي. تتسم العديد من الإعلانات بالجرأة والغرابة بينما يتسم بعضها بالسهولة والبساطة، لكن قليل كثير اللي بيجمع بين الجرأة والغرابة والتحليق عاليا في الابتكار والإبداع. على الأقل هاللي نجحت فيه شركة طيران الإمارات بإعلانها المبدع والحقيقي قولا وفعلا. احتفالا بإجراء بريطانيا الأخير المتعلق بقيود السفر الخاصة بها ورفع دولة الإمارات العربية المتحدة من القائمة الحمراء إلى القائمة البرتقالية، نشر طيران الإمارات إعلانا تظهر في إحدى مضيفاتها بالزي الرسمي الكامل، تقف بثبات على قمة برج خليفة أي على ارتفاع 828 متر فوق سطح الأرض. ومدة الفيديو 30 ثانية يبدأ بلقطة مقربة لمضيفة الطيران وهي تقلب لوحات تحمل رسائل تقول: انتقال الإمارات إلى القائمة البرتقالية جعلنا نشعر بأننا على قمة العالم، حلق مع طيران الإمارات وحلق بصورة أفضل. نشر طيران الإمارات فيديو لكواليس التحضير وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مثل الانستغرام، حيث نال أكثر من 1.5 مليون مشاهد بأقل من 24 ساعة. انضمت بطلة الإعلان مضيفة طيران الإمارات إلى عدد محدود من الأفراد اللي حضوا بفرصة الوقوف على أعلى مبنى في العالم هو برج خليفة، بما فيهم النجم الأمريكي توم كروز وولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.
برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد: بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع فول مدمس من سيدار 398 ملي لاثنين بدولار، طحينة القناطر 2 باوند $5.99، جبنة عكاوي فاكيوم من فينيسيا $7.99 الباوند، شيش طاووق على أنواعه $4.99 الباوند، زيتون لبناني أخضر أو أسود $2.99 الباوند، لوب الخس باكيدو 3 $2.99، وبازيلا مجلدة من سيدار كيس كيلو 750 جرام $4.79.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران.
أخبارنا من جند بتكون خلصت لليوم، أنا بكون معكم الأسبوع القادم، لكن خليكن معنا ومع زميلتي هند بحوار مفتوح. قد تجد نفسك تمثل فيلم أو ترتكب جريمة، ما هي تقنية التزييف العميق ديب فيك؟ مع زميلتي هند بعد قليل.
حوار مفتوح وهند لطفي.
أعزائي المستمعين، وصلنا لفقرة حوار مفتوح، واليوم رح نحكي موضوع يمكن كتير مننا يعني ما كتير عنده معلومات عنه. خلينا نلقي الضوء على هالمعلومات ونبحث معكم شو رأيكم بهالمعلومات. مثل ما قالت زميلتي إيناس، يمكن تلاقي حالك في مرة أنك عم تمثل فيلم أو عم ترتكب جريمة، أو قد تضحك عندما ترى شخصية مشهورة كبيرة عم ترقص بتقنية التزييف العميق. ما هي تقنية التزييف العميق أو ديب فيك؟ هو نوع من تطبيقات الذكاء الاصطناعي يتيح إنتاج مقاطع فيديو وصور اصطناعية مزيفة تظهر لأول وهلة وكأنها حقيقية بشكل كبير. تسمح تقنية التزييف العميق بصنع فيديوهات مزيفة بالاعتماد على دمج مجموعة صور ومقاطع صوتية لشخص معين، وذلك بهدف إنتاج مقطع فيديو جديد يقول فيه الشخص كلاما غير حقيقي أو يقوم بتصرفات لم يقم بها في الواقع. كثير يمكن مننا شاف فيديوهات، وبالذات انتشرت كتير فيديو للرئيس الأسبق أوباما وهو يعني عم بيحكي بطريقة مضحكة جدا مع حركات فكاهية. وأيضا شفنا ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث وهي وشها عم بيضحك وعم يعني عم تحكي ولكنها عم ترقص، عم تقوم بحركات راقصة، يعني جسمها تماما هو جسم الملكة. هل التقنية هي على شو بتعتمد؟ هل التقنية بتعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنتاج المحتوى المزيف؟ شو المخاوف من هالتقنية؟ أثارت هالتقنية العديد من المخاوف، لا سيما فيما يتعلق باستخدامها لاستبدال وجوه الممثلين بالأفلام الإباحية، وأيضا سياسيا لاستخدامها والتلاعب بالانتخابات. الخوف أيضا أنه هي تقنية بتمثل وسيلة قوية كتير بأيدي الجهات الخبيثة للتأثير على الرأي العام. علاوة على ذلك، فإن استخدام هالتقنية على نطاق واسع للمحتوى المزيف باحترافية عالية بدفعنا للشك بكل شيء في هالمحتوى. برأيكم أعزائي المستمعين، في ناس كتير بيقولوا عنا طيب عم نشوف نحن هالفيديوهات، هي فيديوهات بعضها مضحك جدا، يعني ممكن شخصية يعني كتير متزنة نشوفها بتعمل بشغلات يعني ترقص أو أنه تعمل أشياء كتير غريبة، لكن هي بتضحك بالأساس، ما هي يعني ما هي خطرة أو فيها ضرر. شو رأيكم أنتو؟ هل أنتو مع أنه بتسبب ضرر أم هي فكاهية بس؟ يعني رح ناخد أول اتصال. ألو، مساء الخير.
مساء الخيرات هند
وجميع
أسوتك.
أهلا وسهلا، تفضلي أروى.
بالفعل أنت عم تطرحي مواضيع دائما يعني جيدة للحوار، لأنه ما بعرف باعتقادي أنه شئنا ما بين السوشيال ميديا رح تكون جزء من حياة الكثيرين، يعني كمان إذا رضينا أم أبينا. يعني يمكن بالبداية كانت هالشغلات تصدق أول ما بدوا فيها، يمكن كنا نشوف هالفيديوهات ونستغرب بشكل كبير. تدريجيا يمكن بدأ يعني في نوع من الوعي، بدأت الناس يمكن تتفهم شوي، بس أنا باعتقادي إنه هي شغلة خطرة كتير كمان، يعني ممكن تأثر حتى على الناس العاديين، ممكن أي بنت أو أي شاب أو أي في عندهم رفقات محسبين إنه بدهم يعملوا شغلة فكاهية معهم ممكن يأذوهم بهالأسلوب هذا. فأنا ما تحبذ هالفكرة بالمرة، ولو إنه في بعض الناس بيحاولوا يعني ياخذوا على سبيل المزح يعني. هلا أكيد في ناس اللي بتستخدمها بشكل يعني هيك فيها نوع من التسلية تماما، وفي ناس عم يحاولوا يأذوا. يعني أنا بتذكر من فترة يعني بعهد يعني الرئيس السابق كانوا الجمهوريين حاولوا يأذوا نانسي بولوسي بشكل كبير، فطالعوها بهيك يعني ركبوا جسم حدا على وجهها أو حاولوا يظهروها أنه سكرانة أو يعني عم تتصرف وتتصرفات لحتى كتير يأثروا والناس تقدر تكرهها. فمن هون يعني بيجي الخوف، ومثل ما ذكرت يعني كمان على أسرتنا، على أولادنا، على أهالينا، على أصحابنا، أصدقائنا، يعني كلهم يمكن. فأنا ما كتير بحبزة سواء هيك أو هيك
يعني إيه؟
بس مثل ما قلت تفضلي.
ايه تفضلي. ايه شكرا لرأيك أروى، واهلا وسهلا فيكي. شكرا لك، اهلا وسهلا. كمان اتصال. الو مساء الخير.
الو اخ هند.
اهلا وسهلا سيد خالد. باختصار شو رأيك، هل انت بتعتبرها هي فكاهة ام بتعتبرها ضرر رح تشكل ضرر؟
لا وشوف السخرية اذا كانت في واحد الاطار في احترام وما تتمشيش للخصوصيات ديال الانسان وما تتمشيش للحياه الخاصه ديالو. اما انا مع السخريه اللي كتكون تتشوف سواء سخريه على رموز دينيه، مثلا كامام، مثلا كقائد ديني، امير المؤمنين، خليفه كذا، او قائد سياسي مثلا كذا كذا، وندير عليه السخريه لانتقاد الافكار ديالو وتنديروها بطريقه سخريه وتنديروا ليه في دونسي وهذا او واحد مفكر عظيم وخطا في شي كلام احنا تنديروا ليه السخريه وتنقضوا الكلام ديالو. اما السخريه اللي تتكون سخريه تمس الخصوصيه ديال الانسان وتتمس الكرامه ديالو انا ضدها. هذه خص يعاقب عليها القانون والقانون خصو يتدخل يحمي اي انسان تعرض لسخريه في شخصه في شخصه ماشي في افكاره تكون في الشخص ديالو. هذه انا معاه ومع القانون خصو يكون صارم في هذه القضيه. وميرسي.
اهلا وسهلا فيك. شكرا لك سيد خالد. ايضا اتصال. الو مساء الخير.
يسعد مساكم. كيفك هند؟
اهلا وسهلا جنيت. كيفك انت؟ اشتقنا لك.
ايه والله. اول شيء اوقات ما بتعلق معي الخطوط اوقات تكون عند ولادي فهلا انا استغنمت الفرصه وعلق معي الخط.
يعني وكسبناكي وكسبناكي نحن.
نعم.
بقول وكسبنا صوتك يعني هلا.
تسلمي الله يديمك. بتعرفي انا شخصيا كليا ضد لانه هلا اذا كان في سخريه مسموحه بتكون بعتقد بالصحافي يعني بالجريده يعني في رئيس تحرير في بيقدر يقول له ايه او لا. مزبوط يا مهشي انت اشتغلتي بالصحافي. هلا اذا بلاقيك بدي يسبب مشكله اكيد بدي يقول له لا. يعني بعتقد بدي يكون في اخلاقيات بكل شيء حتى بدي تكون بالسخريه لانه في ناس بتطلع افلام مشابهه مثل ما حضرتك قلتي بشكل سخري بس بيكون عم يودي لجماعة بين الزوجين يعني شرانية يمكن روح اقتل فلان او اعمل بالمحل الفلاني مشاغبات ما بتعرفي لانه في الغاز نحن هم نعرفها شو من وراها هالسخرية. مزبوط يا مالا؟
هلا هي مالا سخرية قد مالا انه عم ناخد هالشخصية نحن وعم نطبق عليها فيلم معين قد يكون مضحك وقد يكون يعني قد يكون استغلال يعني ممثلات حل يعني جميلات جدا عم بيحطوا وجههم وعيونهم في يعني تقنية خاصة وبيحطوا معهم يعني فيديوهات إباحية فهذا عم بيسيء لهم. يعني هي ليست سخرية بقدر انه عم يستخدموا هالتقنية هي لاستغلال لشيء معين
يمكن لا اشياء لا اخلاقية
قد تكون لا اخلاقية قد تكون فكاهية ايضا وقد تكون بيستغلوها للانتخابات مثل ما تفضلت السيدة اروى قبل شوي انه نائبة وكيف حطوها انه سكرانة وهي ما لا سكرانة بالحزب المضاد ل للرئيس ترامب.
أنا معك أنا معك كنت بس ما في رقابة ما معقول.
هلا هي يعني حاليا ما ثبت إنه رح في عليها رقابة لأنه يعني إنه ما معتبرين إنه هن يعني يمكن المحامين تبع الأشخاص نفسهم يرفعوا قضية ضدهم لكن ما دخلت الرقابة فيها حاليا يعني.
يعني للحقيقة برأيي شخصيا أنا ضد كل هالأفكار. يعني في إشياء كتير حلوة فكاهية تكون يعني مفيدة ليش بدي يكون هاي نص على نص مش مفهومي شو ما أصدون هيك أنا.
صحيح أكيد. شكرا كتير إليك جنيت.
مرسي لإليك كانت تسلمي.
أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو مساء الخير.
مساء الخير.
مساء النور. أهلا وسهلا. شو رأيك؟ يلا بيهمنا رأيك. شو رأيك؟
مرسي كثير. أنا بس بدي أشدد على خطورة الموضوع لأن تطور التكنولوجيا ما بقى حدا قادر يوقف إطلاقا بوجهه. ممكن نوصل لمرحلة فعلا نصبح عاجزين بالكامل وبالمطلق على أنه نعاني أنه نرد على هيك موجة عم تحصل. يعني خطورة الموضوع وين؟ أنه في أدت لقتل وذبح بشر من خلال اللي حصل بأوروبا وكان منتظر كتير يحصل غير محلات وممكن يعني بإحدى المرات وإحدى البرامج على جهة الشرق الأوسط طرح سؤال حول الرجل صورة الرجل اللي حامل وقتها بهذه الأيقونات اللي ممكن تنضاف على الأيقونات بالمحادثة وكانت في ردود وصلت الردود تصوره على صورة سخيفة جدا اللي ممكن أي إنسان ينظر ويستهزئ فيها وصلوها القصة لقصة الله لفوق يعني نزلوا الله على الأرض وقالوا يا لطيف والله يلطف والله إلى آخره مجرد صورة بسيطة سخيفة جدا كانوا قادرين بكل بساطة أن الواحد يطلع على الصورة ويضحك، أو ممكن إذا بدي يأخذ درس من الصورة مثل هلأ قصة التزييف اللي عم تطرحيه حضرتي، أنه كانوا ممكن يأخذ الصورة بكل بساطة يأخذوا من خلالها درس يفهموا أولادهم قديش ثقافة مثل هيك صور، قديش ثقافة هيك أساليب وخبث هيك أساليب وضرب هيك أساليب، بدون ما ينزلوا الله على الأرض ويقولوا يا لطيف والله يلطف والله يلطف، لمجرد صورة سخيفة تصور يعني. وهذا نفس الموضوع اللي عم تطرحيه حضرتك هلا، خطورته وين؟ بردات الفعل اللي ممكن تحصل. نحن بنعرف أنه مثل هيك قصص عم تحصل إلى خطورة على مستوى مخابراتي، يعني المخابرات عم تستعمل مثل هيك عمليات تزيير، حتى عم تحاول تربط هيك عمليات بأشخاص رجال سياسيين كبار. وما ننسى نحن هلأ بوطننا العربي مثلا هناك شخصيات عم تقاتل عدو معين، وبالتالي عم تحاول المخابرات استغلال مثل هيك التكنولوجيا لتشويه صور مثل هيك زعماء. والويكيليكس عبرت عن كثير هيك قصص والمؤامرات اللي قامت فيها الولايات المتحدة الأمريكية وغيره بالنسبة لعملية تشويه صورة أي إنسان ممكن يتعارض مع سياستها. لهالسبب أنا برأيي خطورتها هون بتكون قديش نحن قادرين نتحلى بالوعي أنه مثل هيك صور ممكن نحن تكون ردات فعلنا، هن أصلا يعني عم يعملوا مثل هيك صور حتى يعملوا ردات فعل، حتى نعمل ردات فعل سلبية وفي النهاية نطلعها على أساسها. لسبب أنا برأيي السخرية غير مسموحة بالمطلق، ولكن هذه التكنولوجيا من الصعب حاليا أنه نضبطها أو تنضبط أو نقدر نلحقها، ولكن علينا التمسك بالمؤسسات القانونية اللي هي ممكن تأخذ حقنا في حال أنه حقنا تعرضنا للخطر.
برأيك صرنا ما نقدر نميز بين الحقيقة والخيال أو التزييف بعبارة أخرى، يعني مثلا يعني صرنا نشك نحن هل هذا الخبر يلي نزل أو الفيديو اللي نزل هل هو صحيح أم هو مزيف، على الرغم من أنه صار في قنوات مخصصة فيديوهات أيضا وقنوات موجودة لتبين أنه لا هي الأخبار مضللة غير صحيحة.
بدي أقول شغلة معلش كثير ملاحظتك مهمة وبنفس الوقت بمحل، كل وسائل الإعلام حول كل الإعلام عفوا كل الإعلام حاليا هو موجه، أي شيء عم يطلع أي خبر عم يطلع هو موجه، في هناك وكالات أنباء معينة ومعدودة على الأصابع هي اللي بتبث الأخبار لكل الناس. ولكن نحن حتى جاوب على الملاحظة اللي حضرتك تفضلت فيها أنه هو متوقف على قدرة وعينا نحن وقرارنا نحن بمعرفة الخبر الصحيح. نحن بكل بساطة عنا عقل وعنا تفكير، ويجب أن نتحلى بالمنطق بالتفكير بنفس الوقت، وعلينا نستعمل هالأدوات العقلية اللي عنا اللي بتسمح لنا أن نقول هذا الخبر غلط وهذا الخبر صح. بعطي مثال بسيط حتى ما أقول نظري، لنفترض حصل طلع هلأ مثل السؤال اللي طرحتيه حضرتك، طلع عنا فيلم مزيف عن شخصية معينة، أعطوها نفس الشخصية، الشخصية نحن بنعرفها يمكن بنقدرها وبنحترمها، طلع فيلم وقال إنه هذه الشخصية كانت عم تحكي وعم تقول وعم تدعي وإلى آخره، في النهاية هذه الشخصية لا يمكن يكون لها علاقة فيها. مين اللي بحدد مدى صحة المعلومة؟ هو نحن وتفكيرنا وما موقعنا اللي عم نشوف منه الخبر. يعني أنا مثلا إنسان عربي أتعرض للاتهام، مثلا يطلع واحد زعيم عربي أنا مؤمن فيه لنأخذ الله يرحمه جمال عبد الناصر مثلا رئيس العربي الطويل عريض اللي خسرناه فعلا، يطلع فيلم عنه أنه هو عم يصرح بخطاباته إشياء ما قاله نتيجة عملية التزوير اللي عم يتم عن طريق المخابرات. مين اللي بحدد إذا كان هالزعيم هاي عم يقول الحقيقة ولا لا؟ هو نحن. هل الزعيم اللي قاله بيعبر عن مصلحتنا شيء؟ بس نلاقي انه ما بيعبر عن مصلحتنا، مباشرة بنقدر نقول انه هذا الزعيم، هذا الفيلم عن الزعيم مزير، وبالتالي نحن الذي نقرر مدى صحة الخبر واذا كان الخبر بنفس الوقت هو بالواقع وتاريخي ولا لا. لسبب خطورة الموضوع اللي طرحتيه حضرتك هو انه نحن علينا دور، الدور اللي لازم نلعبه نحن بالأساس مع أولادنا ونعطيهم المنهجية اللي يفكروا فيها اللي يقدروا يقيموا فيها أي عملية أو أي خبر ممكن عم يتلقوه. هون الساعات ممكن عم نعطيهم الأداة المفهومية اللي على ضوء بأمن مستقبلهم بيقدروا يحددوا بين الصح والغلط، وبنفس الوقت الأفلام التزييف وغير التزييف بالأخبار اللي عم تطلع بالجرائد أو بالإذاعات أو بغير محلية. هون نحن آخر نقطة بدي أقولها وبدي أشدد عليها، نحن اللي منحدد مدى صحة النبأ أو مدى صحة الفيلم أو التزييف اللي عم يحصل من خلال رؤيتنا وعقلنا واعتمادنا على وعينا. صحيح.
شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. قبل ما نأخذ الاتصال التالي، زميلتي إيناس عندها رأي وعمار أيضا عنده رأي. برأيك هل هي فكاهة؟ هل كيف حيكون المستقبل لبعدين؟ يعني
هند، هو طبعا نحن مثلنا دائما بنحكي انه اي شيء او اي تقنيات لها علاقة بالاعلام او بالتواصل الاجتماعي، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي، دائما هي سيف ذو حدين. فهي التقنية بيستخدموها بالافلام، بيستخدموها لما تم استخدامها بطريقة بهاي الطريقة، هي ابدا ما أنا فكاهية، لان هي طريقة ممكن تقلل من قيمة الاشخاص، ممكن ممكن اثنين عم يمزحوا مع بعضهم يعملوا شيء فيديوهات لبعضهم، ممكن هلا ما بعرف اذا شفتيها من فترة نزلوا الجزيري كمان المذيع مغيرين له وجهه حاطين براد بيت. فهي بينت قد ايه التكنولوجيا صارت واصلة لمراحل كثير عالية انه عم نشوف هذا الشيء. بس ما بعتقد اي شيء، يعني خاصة فيسبوك ما بيقبلوا انه يكون في تداول لهي القصص، لحتى انه انا كنت عم بقرأ هذاك اليوم انه فيسبوك لاقوا طريقة بيكشفوا فيها هاي الفيديوهات وبيبلغوا عنا ان هاي فيديوهات فيك. هلا في فيديوهات نحن بنشوف ان هاي فيك، اكيد هذا الشخص ما رح يكون عم يعمل هيك، بس في فيديوهات ممكن تفكري انها حقيقية. فهن طوروا مثل تقنية بتعتمد او بتسمى تقنية الهندسة العكسية، طورتها فيسبوك مشان هذا الموضوع يحدوا منه او يحاولوا يكشفوه على يعني اقل
الامكان. بيجي ردة فعل.
اي طبعا.
رأي عمار.
من حوالي 15-20 سنة لما طلع شيء اسمه فوتوشوب، فهو كان بيشبه التقنية بس كان على صور غير متحركة، صور ثابتة. كانت التقنية بالبداية كتير حلوة ومفيدة، الناس يشتغلوا عليها بالبروجيهات اللي عم يعملوها. بعدين صارت هالبرامج صارت رخيصة وبمتناول أي واحد، فصار في تشويه للسمعة، صار في ناس بيحطوا صورهم بأشياء إباحية. نفس الشيء عم يصير هلأ، هالتقنية غالية وموجودة بس مع شركات أو ناس معينين. الحقيقة لما بتصير بين إيدين كل الناس بتصير مرعبة، بتمس بالأشخاص. الشيء الثاني اللي بدي أقوله، لما بتكون عم الفيديوهات لتوم كروز مثل ما شفنا موجود، يعني اللي ما بيعرف عن التقنية أو ما بيعرف عن شو عم نحكي، موجود على اليوتيوب، بيروح بيحط توم كروز
ما معقول قديش متقن
نفسه. هو أصلا نفسه. هو تفاجأ يعني ايه. عملوا فيديوهات معه قالوا أني أنا ما بقدر أكشف هذا الفيديو أنا أو حدا تاني، لكن بدك تقدري تمام أنه توم كروز أو رئيس أمريكي أو مسؤول، في ناس تبحث، ومهما كانت الإساءة إلهم بيضل في ناس تدافع عنهم، بيضل في جمعيات. لكن لما بتصير بين إيدين الأشخاص وبيعملوا فيديو عنك أو عني، هذا بين ما نعرف هذا الفيديو أنا عامله أو ما أنا اللي عامله، بيكون اللي ضرب واللي هرب وبتكون السمعة صارت بالأراضي. فشيء مرعب ومخيف أكيد، لبين ما تطلع غير تقنيات وينتسى هذا الموضوع.
رح ناخذ تليفون. الو، مساء الخير.
مساء الخير لكم.
واهلا وسهلا.
كيفك انت عمار؟
مرحبا. اهلين.
معك أنطوانيت.
اهلين اهلين يا أنطوانيت،
تفضلي. تذكرتني هلا.
اكيد.
اتفضلي. شو رايك؟
اوكي. انا ما سمعت السؤال بس فهمت المحتوى تقريبا.
السؤال اذا بتحبي بقول
لا معلي انا فهمت، ما بدي اخذ من وقتكم.
طيب تفضلي.
تقريبا عن السخريه وعن تصوير الاشخاص مثلا بطريقه غير مناسبه لشخصيتهم او التقليل من الاحترام، يعني
مو بس هيك، يعني حتى شخصيات تاريخيه رحلوا عن الحياه عم يرجعوا يعيدوا بيعملوا بتقنيه معينه يعني الفيديو انه هنا عم بيحكوا، يعني هي ليست فقط للسخرية، هي تستعمل للدعاية ايضا، هي تستعمل للفكاهة، هي تستعمل لقضايا سياسية. يعني
مظبوط، معك حق، لانه في استغلال للشخصية. في منا مثلا تصوري واحد يشتري سيارة ويصوروا له بنت حده حد السيارة، هو شو بيفكر يعني للاجتذاب، في شيء بيجذبوا لها السيارة، حطوا له دعاية مثلا. معقولة ياخذ البنت مع السيارة مثلا؟ أكيد لا.
أكيد إيه لا
بس
طبعا.
الطريقة ليجذبوا الأشخاص فيها. هلأ في منا للتجارة، في منا للإعلام مثلا. صحيح. الإعلام بيلعب دوره بهالقصة هيدي. صحيح. بس القصة إنه كمان في سخرية بناء، يعني افترضي أنا وصاحبتي مثلا قاعدة، ومش إنه عم بسخر فيها، لأنه حسب الشخص بيكون أنت ما عندك معرفة، عندك اتصال فيه، بتعرفي من زمان لما تمزحي بطريقة السخرية مش رح يزعل منك. أو بتحطي له فيديو مثلا، في أخذوا عادة بتسألي ليه عملت هيك أو ما عملت هيك، لما بياخذوا شخصيات منا موجودة على وجه الأرض. أكيد في منا هدف، في منا تقليل من الاحترام، في منا تقليل من الأداب.
صحيح.
وكمان في منا هدف، اليوم التكنولوجيا اللي وصلنا لها هي بتلعب الدور كبير. يمكن حط فيديو أنا ممكن يكون، يعني إذا بتشوفيه ممكن هي حقيقي 100%، والشخصية ذاتها بتلعبها وكل شيء، بس اليوم التكنولوجيا بتلعب دورة، وللأسف وصلنا لوقت يعني كثير صعب، وما بقت فرق لا بين الشخصية الحقيقية ولا الشخصية هي مسحة ولا سخرية، بس هيدا التقليل، يعني هي سخافة، هيدي قلة الاحترام للشخص حتى لو مش موجود، يعني الاحترام موجود ومش موجود يعني بنفس الوقت. بس النقطة انه هون انا برأيي هيدي تجارة، هيدي اعلامات، والاعلام بيلعب دوره، بس نحن شو علينا؟ في عقل براسنا لازم نحكمه، نستعمل عقلنا ونشوف، بس هيدا الوقت اللي عايشينه يعني بدنا نشوف اكثر من هيك بقى.
أكيد هو هذا السؤال. نعم. هذا هو السؤال، إنه شو المستقبل لهالتقنيات هي؟ يعني صحيح عم يطالعوا، صحيح عم يطالعوا،
ما في شيء بيدوم، كل شيء له نهاية، يعني هلأ يمكن لأنه يلعب دوره يعني كبير ومعلن وما كان بالوجود، بس تأكدي إنه كل شيء له نهاية، مهما طلعت القصة بس هذا ترجع تسقط.
ما بتقولي حضرتك، ما بتقولي إنه رح بسبب التقدم التكنولوجيا السريع عم بيكون عم تطلع أشياء يعني لسه أبشع وأبشع، يعني رح تكون
أكيد. تصوري هلا تيك توك ديش عم بيحذروا منه بالأخص للأولاد، يعني هون الأهل التوعي، مثلا افترضي أنا عندي ولد وبدي نفسه، كيف إذا أنا بدي أطلع على قدامه أو هو بدي يأخذ مثل مني أنا؟ هون بيلزمنا الوعي وشغل تشغيل عقلنا، لا حتى للأولاد لازم يكون نحن مسؤولية تفهيم والوعي لإلهم وعيهم، مش عم يحضروا شو الهدف منه.
أكيد.
وشو مخاطره للبعيد، لأنه الولد ما رح يفهم لك شو للبعيد للمستقبل.
وأنا بضيف لكلامك أنه عدم وضع بيانات شخصية، يعني مثلا نحن اليوم رايحين عيد ميلاد، إجا بيبي، إجت رحنا عملنا هيك، يعني في بيانات أو أخبار كتير شخصية بتنزل،
وفي أشخاص ممكن عم يبتزوها هالشخصية، عم ابتزاز لهالشخصية للأسف. يعني ما اليوم ما بقى فينا، أنا بنصح كل حدا يعني عنده إشياء يختص فيها، مثلا صور مثلا بياخذوا بينزلوا مثل تفضلت قلت قبل شوي، انه بيبقى مثلا الوجه بيعملوه بطريقه مش مضبوطة او بيزيدوا على اشياء، خذ المكياج مثلا في ابلكيشن او على على الانترنت بتنزليه بيعمل لك فيس وجه كتير حلو، ووجه الحقيقي مش مبين، يعني بيزيدوا باضافه لهالشيء. هيدي صارت شخصيه الشخص، يعني تعب مريض نفسي بيكون للاسف.
صحيح.
يعني
صحيح.
وهالاشياء اللي عم نشوفها بتاثر على شخصيته، على عقله، وبده صار علاج. علاج. صحيح. علاج متداول. صحيح. يعني مش بس علاج لفتره.
أكيد.
وللاسف كل اليوم نشوف، عم نشوف الاشياء كتير صعبه، وما في توقف لهالشيء، وما في كنترول، وما في مين يحاسب.
اكيد اكيد
لازم نحن علينا، نحن بنحاسب، نحن الاشياء اللي بنشوفها مش لازم نصدقها، حتى لو شفنا بامه عيننا، ونستعمل عقلنا والوعي اللي عندنا ونشتغل عليه.
اكيد.
وبتمنى لكم سهره سعيده.
سلامات للكل. اهلا وسهلا فيكي انطوانيت، شكرا لك. اهلا وسهلا فيكي. في يعني في اشياء بتبين الفيديو اذا كان هو هالتقنيه هي مزيفه او لا، كيف بنعرفها؟ بيقولوا طبعا كيف بنقدر نكتشفها، الاضاءه بتكون خافته، لا يمكن لما بينزل فيديو عليه تزييف عميق او الديب فيك، انه انتبهوا انه بيكون الاضاءه خافته، ما بتكون الاضاءه قويه. ايضا حركه العيون، حركه العيون بتكون بحس الواحد انه مو طبيعيه، حركه عيون الشخص الحقيقي ما بتكون طبيعيه. في امور هيك صغيره بتكون انه بتورجي انه هذا الفيديو مزيف، ومثل ما قالت إيناس في فعلا الفيسبوك وجمعيات تانية عم تطلب أنه روحوا هالخبر هذا مضلل، هالفيديو هذا مضلل وفي شغلات يعني ما لا صحيحة. شو فوائدها؟ فوائدها بتمتلك هالتقنية إمكانات إبداعية وقدرات واعدة لتحقيق اختراقات عديدة، يمكن استخدامها بإضفاء الطابع الشخصي على الترفيه، التجارة الإلكترونية وإعادة إحياء شخصيات تاريخية وإنتاج الإعلانات والحملات الانتخابية. طبعا مفروض تكون يعني نحن نتوخى الحذر بمشاهدة هالتقنية لأنه فعلا ما بنعرف لوين بدها تكون. المهم كتير ننتبه على صور بناتنا الصبايا كيف بتنزل، لأنه بهالتزييف العميق بيكون عم يضر الفتيات، وفي تقنيات متقدمة جدا عم بيستغلوها جنسيا للبنات، فكتير لازم يعني نتوخى الحذر لبناتنا بشكل عام، وخاصة هي كتير سهلة بتحتاج لجهاز كمبيوتر، برنامج خاص بيطلع فيديو وبتختار شخصية معينة وهالفيديو ممكن ينتشر. بدي اتشكر كل اللي شاركونا بهالفقرة هاي، شكرا لكم كتير، وانا بلتقي فيكم الاسبوع القادم بحوار تاني. فقرتنا القادمة العقارات اليوم مع وكيلة العقارات سميرة حكوم، ورح يشاركها اليوم زميلنا عمار.
ليالي يامال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع فول مدمس من سيدار 398 ملي لـ2 بدولار، طحينة القناطر 2 باوند بـ5.99، جبنة عكاوي فاكيوم من فينيسيا بـ7.99 الباوند، شيش طاووق على أنواعه بـ4.99 الباوند، زيتون لبناني أخضر أو أسود بـ2.99 الباوند، لوب الخس باكيدو 3 بـ2.99، وبازيلا مجلدة من سيدار كيس كيلو 750 جرام بـ4.79.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره، شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجزت تيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 947 سانت شادي لاتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة كناسة بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. البيع بالجملة والمفرق 514-879-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية لمونتريال. 514-879-5523.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات ولا بس متعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيلة العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-728.
يا بيتي يا بويتاتي، يا مستر لهويباتي، فيك خلقت وفيك ربيت وفيك بقضي حياتي. يا بيتي يا بويتاتي، يا بويتاتي،
يا بيتي يا بويتاتي، يا مستر لهويباتي،
فيك خلقت وفيك ربيت وفيك بقضي حياتي يا بلدي يا كويتاتي يا كويتاتي.
مساء الخير أعزائي المستمعين، سميرة حاكم مرحبا.
أهلين عمار، كيفك اليوم؟
تمام بدون كني منيح. سميرة، شو محضرتينا اليوم عن العقارات؟
عمار اليوم راح نحكي عن الشاليهات لأنه في إقبال شديد على الشاليهات
وعلى
كل عم نسكر. وأكيد أنت يعني عندك شاليه، فهلأ رح معك نستعرض لشو لازم يهتموا لما بدهم يشتروا الشاليه الناس.
أوكي، أثناء حديثك أنا رح، بما أنه ما عندي خبرة كتير لكن مرق معي سلبيات وإيجابيات ورح يكون عندي أسئلة كتير خاصة مرقت معي بهالفترة قبل وأثناء شراء الشاليه، رح أطرحهم عليك ونشوف أكيد. عضلاتك بموضوع العقارات والشاليهات خصيصا.
أكيد تفضل. كلنا بنعرف عمار انه الكبيكوا بيحبوا انه يكون عندهم سكن تاني، ومن هون اجت فكرة الشاليه اللي هي مرادفة للجنة بالنسبة لهم. ولما اجى السكي صاروا بيفكروا بالاستثمار والتأجير، وبلش العمار بالاماكن السياحية وصار يتفكر اكتر بالاستثمار بشراء هيك شاليهات. هلأ نحن بنعرف انه شاليهات بيختلف سعرها، مو بس بقربة للنشاطات الشتوية مثل المناطق السياحية الكبيرة ان كان باللورانتيد او باللانوديار، بس كمان بقربة على المي، يعني على نهر او على بحيرة بمساحتها بكبرة من الداخل وبشكلها والى اخره من الشروط المعروفة. وهالسنة شفنا في شاليهات وصل حقها للمليون دولار واكتر. اذن رجعنا بسبب الكوفيد نفكر بالشاليه أكتر كسكن أكتر ما يكون يعني ريزيدان سيكوندير، عرفت؟ نعم. كمان صاروا يفكروا أنه يسكنوا فيه بسبب الشغل عن بعد أو أنه يستثمروا، وهذا اللي خلى الأسعار كمان تعلى. ولكن دايما لازم نعرف أنه الشاليه منا مثل البيوت اللي منشوفها بالمدن، فلازم نعرف شو بيحيط بهالشراء من مشاكل أو مثل ما قلت أنت في أفانتاج وفي ديزافانتاج، فلازم هدول نعرفهم وننتبه لهم لما نحب نشتري شاليه. بدك تعرف أول شيء شو لازم أول شيء نفكر فيه لما بدنا نشتري. أول شيء لازم نفكر تعرف أنت بالمصاريف، يعني بالمبالغ اللي بدنا نحطها، لأنه هيدا تكون أوفر عن
غير حق الشال يعني.
غير هي إذا ما كنا بدنا نشتري كسكن، عم بحكي أنا إذا بدنا نشتري كسكوندير يعني
منتجع أو للأجار أو شيء يعني ثانوي،
هذا هو يعني نصرف على الشاليه في فحوصات لازم نعملها بالشاليه مثل مياه الشرب، نشوف إذا ملوثة ولا لا، بدنا نعمل انسبكسيون، بدنا
تحليل،
بدنا نعمل بده يجينا دفع التاكسات بعد ما نشتري، الأهل وسهلة تاكسات البلدية، في تقدير كمان للشاليه أحيانا بيطلبوا البنك ممكن نحن ندفعه، طبعا في بنوك هن بيدفعوا ولكن بدنا نتوقع أنه نحن بدنا ندفعه لأنه بيختلف من بنك للتاني. النوتير كمان أنه إحنا كمان لازم ندفعه، كمان بقول أنه في بنوك بتدفعه بس كمان لازم نحطه ضمن المصاريف اللي مستنيتنا، في النقل، في الديكور، في العفش، في الإيبوتيك اللي هو الدين العقاري وإلى آخره من هالمصاريف. فبشكل عام طبعا بدك تقلي التاكسات مانا مثل
المدينة
ولكن كمان بدنا
موجودة.
نحسب حسابها، بدنا نحسب حساب الكهرباء، كمان نحسب مصاريف. تعرف ما بعرف إذا عندك أنت محل الشاليه تبعك في مصاريف زيادة عن تاكسات البلدية أحيانا تطلب البلدية مثل حماية البيئة وإلى آخره المناطق، فهي بدنا نتوقع أنه يكون في عنا مصاريف زيادة في التدفئة في الانترنت وإلى آخره.
هلأ فيني ضيف عليه هون شيء؟
ضيف
ممكن تكون في شجرة بدها قص بقلب الحديقة فجأة تطلع ومضطر
تكون مريضة،
تكون مريضة وعلى حسابك يعني ما حدا بيجي من برا. موضوع المي، إذا طلعت المي
هاي بدنا نشوفها هلأ بعد شوي،
بدك تذكريها
أكيد.
طيب.
أكيد.
بس اللي عم تقوليهم هن كان 3/4 موجودين بالمدينة، يعني اللي فارقين هن المي الكهرباء نفسها
بس أنا عم بحكي كسكوندير.
طيب ليش حاسس في نبرة، لا في نبرة رعب باللي عم تقولي؟ لا إنه هذا الشاليه حيصيبكم كذا كذا كذا، ما نشتري يعني؟
لا لا هلا بالاخير رح اقول لك شو.
أيوة
انا خوفت ومسكها ومسكها شو ختامها مسك كما بيقولوا.
انا والمستمعين خفنا انه اوف عنا كل هدول بطلنا نشتري.
لا 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 بس نحن في شغلات لازم ننتبه لها اكيد. هلا في شيء لما نكون بدنا نشتري بيت بالمدينه طبعا في شغلات بدنا ننتبه لها كثير بدنا نعمل انسبكسيون، ولكن في شغلات كثير بالشاليه ما لازم نعتبره بيت مثل بيت بالمدينه، في شغلات لازم نسال عليها وننتبه لها.
قصدك لازم الواحد يكون على الدرايه
على الدرايه بالشغلات لانه انت ما تفكر فيها. لا. ولكن لازم تفكر صحيح. فيها فهلا اذا كنا بدنا نشتري شاليه لنقضي فيها كم اسبوع عرفت بالسنه لازم نعرف انه نحن قادرين، انا هذا اللي بقصده انه ندفع هالمصاريف مشان اسبوع، ولكن اذا الفانتومين بس كمان بدنا انه كل هالمصاريف هي لنقضي مثلا
هاليومين.
عرفت هذا انا اللي عم بقوله.
لا.
الا اذا كنا بدنا ناجرها ومنسلم ادارتها او نحن بنأجرها بنقدر نستثمرها بنسلمها لوكيل عقارات او لشركه تتكفل بهالمشروع. بس كمان انه في شغلات انه لازم ننتبه رح يجي بعدين، ما تنسى انه ممكن يكون في انزلاقات بالتربه، ممكن يكون في فيضانات بالمنطقه اللي موجوده فيها الشاليه، كل هالشيء لازم ننتبه له. لازم نتاكد انه هي موجوده بزون منه خطير ابدا. طبعا هذا بنرجع للسيرتيفيكاد لوكاليزاسيون، يعني بس لحتى نكون مفتحين لما بدنا نشتري. انا هذا اللي عم بحكي. هلا المنظر على المي، بتعرف انت مثل الشاليه تبعك المنظر على المي حلو كتير
جدا
جدا رائع. حلو يكون عندك كمان ارض الشاليه ديركت على المي، انه ما يكون في تقطيع شارع او شيء، كتير حلوين. بس كمان يمكن هذا الشيء سبب لنا مشاكل مع الجيران، لازم ننتبه لهي انه يا هل ترى كمان لازم نطلع سيرتيفيكات لوكاليزاسيون ونشوف اذا في حقوق علينا تجاه الجيران. يعني مثلا البيت اللي هو بيجي بعدي مباشره بحق له يكون عنده اكسي على المي اللي انا اللي عندي اللي حدي، يعني مضلوا رايحين أوكي. جايين من جنبي
أوكي.
اوكي هي بدنا ننتبه لها. حتى لو اخذت انا بالصف الثاني بدي اشوف شو حقوقي انا، بحق لي انا اروح على المي ولا هيك بدي ضل مأسور؟ لانه انا الاسبوع الماضي رحت زرت شاليه مثلا اللي فوق الدوزيام را، يعني اللي فوق اللي حد اللي
الحاره
الثانيه اول صف اول صف، يعني تقطيع الشارع اللي وراك ما بحق لهم يروحوا على المي، ما عندهم
اكسي
بدكسي. فإذا لا بيشوف المي ولا بيروح على المي يعني مشكلة، والمي قدامك
صار بيت بجبل
إنه هاي كمان بدنا نشوفها وبتزيد بقيمة البيت. لازم يعني نتأكد كيف هالحق هذا شو شكله أوكي قبل ما
نقرر نشتري أو لا.
إذا أوقات بحق لنا نعمل جسر مثلا بين بيتنا وبين المي حتى ما نمرق مثلا بأرض الجار، هذا كل شيء لازم نعرفه. أحيانا فينا نقضي مثلا نهار أو ساعات محددة، بس بأكثر الحالات يعني شيوعا فينا على القليل نروح نركب القارب تبعنا إذا كان فينا نستعمل القارب بهالبحيرة. هلأ منشوف ليش أوقات ما فينا نستعمل القارب رح نجي له. فأهم شيء مثل ما قلت لك إنه بالشاليه أهم شيء إنك أنت قاعد شو بدك تعمل؟ مي، نشرب مي، نشوف إذا المي اللي بالحنفية صالحة للشرب ولا لا، وأكثر الأحيان تكون جاي من البحيرة، نشوف إذا البحيرة ملوثة ولا لا. هلا إذا ما أنا صالحة للشرب بدنا نعمل بوي أرتيزيان، يعني نعمل بئر ارتوازي وهذا بيكلف مصاري
كتير.
قديش كلفك؟
كتير كتير.
فلازم
قرض لحاله الحياة.
يا نعمل فحص للمي كتير مهم، ولازم نعرف مثل ما إذا فيها بكتيريا أو معادن. أحيانا عمار بنكون رايحين حاجبتنا الشالي وتتتي، ولكن البنك بيقولك أنا مجبور لأعطيك أنا الإيبوتيك، بدك تقلي إنه المي صالحة للشرب ولا لا، يعني لازم أعمل التست
مشان ما اتورط بعدين بمبلغ كبير ما نقده.
هلأ في مناطق بتبقى مشهورة انه يكون فيها انواع من المعادن موجودة بالمياه مثل الاستري، في عندهم الارسنيك بالمي، فلازم يكون في حلول لها ولكن مكلفة كمان. في لا كل شيء له حل. نجي للتصريف الصحي كمان اللي هو أهم شيء. يعني بالريف ما عنا مجاري، ما عنا تابعة للبلدية، في عنا فوسيبتيك. الفوسيبتيك والشان دي ريبسيون، شان دي ريبسيون يعني هو اللي بتتبخر منه،
غرفة تجميع أو تبخر.
مو بس تجميع طبعا انت النفاية يعني شو بيقولوا
بالشام بيقولوا لها مي المالحة، يعني المياه واللي طالعة من البيت من الحمام والتواليت
يا سلسة، هدول بيطلع منهم غازات. فبما انه هي فوسيبتيك مسكر، إذا هالغازات ضلت بالأرض هي ممكن تتسرب وتروح للمياه الجوفية اللي ممكن نكون نحن عم ناخدها بالبئر الارتوازي. لا. يعني بترجع تتلوث المي من أول وجديد. فلازم يكون في شان دي ريبسيون. هلأ إذا كان لازم ننتبه أنه الشاليهات اللي بعمرها بالسبعينات وما قبل، أنه أكيد يمكن يكون الفوسيبتيك ما أنه موافق للمتطلبات الجديدة للحفاظ على البيئة، فلازم تتغير. وبهالحالة مثل ما شفنا، مثل ما بنعرف أنه الفوسيبتيك أحيانا بيكلف تغييره من 10 إلى 25 ألف دولار.
قد البير
أبدا قد البير، وطبعا هذا حسب التربة كمان، ندرس التربة إذا بتحمل هالفوسيبتيك
الحجم
والحجم والأكسي على مكان الفوسيبتيك. يعني ممكن يكون ما فيني فوت مكانات لتقدر تغيره أو تفضيه. نحن بنعرف أنه تفضيته كمان بتكون كل سنتين حسب نوعه. كمان بيكلفنا هذا
200 دولار كل تفضاية.
ففي مصاريف كتير لازم ننتبه لها.
هلأ كمان الفوسيبتيك بتكون أو غرفة التجميع هي اللي عم نحكي عليها، بيكون حجمها أو التكاليف صناعتها على حجمه، وحجمه بيكون على عدد الأشخاص اللي
أكيد
ساكنين بهالشاليه، أو حجم الشاليه أصلا. يعني مو معقول شاليه كبير وساكنين اللي فيه 7 أيام بالأسبوع هو بيت سكن وفي 6 أشخاص، بده يكون حجمه كتير كبير على هوا شاليه تاني بيسع 4 أشخاص بيطلعوا بس بالويكند. عشان هيك ممكن توصل ل20,000 وأكتر.
وبعدين حسب وجوده، حسب مكانه بالأرض تبعك، مثلا قريبة بعيدة، ما تكون يعني مثلا قدر الإمكان من عزلة شوي عن،
لأنه كمان إلى تمديدات
وما يلعب فيها مثلا. ما عرفت كيف يعني، هي كمان كتير لازم نشوفها. هلأ ما ننسى أنه لما نكون حد المي في قواعد لازم نحترمها لحتى نحافظ على الخط المحيط بالماء. في إلى قوانين خاصة، يعني 10 أمتار المحيطين من كل جهة من لنقول نهر، أوكي ما نقول بحيرة، في عندك 10 أمتار هدول ما فيك تعمل فيهم شيء، لا فيك تعمر فيهم، لا فيك شجرة تقطع. عم تقلي تقطع شجرة، هي قطع شجرة ممنوع
في قطع أصابع بكندا، بعرف كمان
ممنوع تقطع شجرة، ممنوع تقطع غصن لتقول أوه هذا يعني مسكر علي المنظر،
ما
إيه ممنوع، لأنه في قوانين خاصة. هلأ أحيانا منشوف أنه في ناس معمرين مثلا بقلب هالعشر أمتار، ولكن هذا بيكون حق مكتسب من القبل، يعني عاملين عليه
مصالحة.
هلا لما نشتري شاليه بغرض التأجير لازم نتأكد انه مسموح بهالمنطقة انه نأجر. يعني انه انا اشتريت شاليه، كمان انا حتى لو ماني شاريته بغرض التأجير، ممكن بيوم من الايام انا افكر اني اجره، بقول اذا مثلا ضاقت في الاحوال والى اخره بدي اجره. اذا لازم اتأكد انه بالمنطقة مسموح اني انا اجر Airbnb مثلا جمعة يوم يومين. يعني في كتير شاليهات فينا نستأجرهم يوم يومين جمعة، بس نتأكد انه بهالمنطقة فعلا مسموح، وإلا سكان المنطقة البحيرة يعني بيشتكوا علينا. نحن بنعرف بشكل عام انه فينا نأجر بالمواسم مينيموم من 3 إلى 4 أشهر، يعني هاي اوكي
اوكي على اللونج تيرم
مسموح، بس بشكل عام مسموح، بس مو انه واحد طالع واحد فايت، عائلة طالع عائلة فايت،
لانه الجيران ما بيحبوا هال،
لا تنسى انه يمكن يكونوا هن سكان دائمين ولكن نحن عنا يا هو سكوندير. لا ننسى انه نتأكد، هي كتير مهمة هلأ، وخصوصي هلأ اذا كان نحن رايحين لحتى نشتغل عن بعد، انه في الانترنت، قوة وفعالية الانترنت. ففي محلات لازم يكون اسمك على الدور. يعني انا مثلا الشاليه اللي رحت عليها، الشاليه اللي جنبها فيها انترنت، بس الشاليه اللي جنبها ما عندهم انترنت، كانوا شارينا جديد، اللي قبلهم ما كان عنده انترنت ما بده، ففقد محله، قاموا لما حدا اجى عطوا دوره لواحد تاني، فرجعوا اللي اشتروا هلا الشاليه حطوا اسمهم على الدور لحتى يطلع لهم انترنت. فكتير هاي بدنا ننتبه لها، ونشوفها. أوكي؟
لأنه مو كل الجبال مخدمة يعني. نحن المدينة نحن محسودين إنه بقلب المدينة عنا كل الشركات بتخدمنا وفايبر جلاس وصار عنا كل الوسائل والسرعات والقوة والداونلود.
ومعنى أغلى
فوق بالشالي. أنا ما عندي كابلات, عندي بالساتلايت
بيوصلني مثلا. هلأ كان جاي لك إنه في حل لها, ممكن نحط ساتليت.
مو كل الشاليهات. أنا عندي جيران بيتهم بمنخفض, حتى الساتليت ما عم يقدر من ارتفاع الأشجار. يعني هاي مشكلة كمان. بده ينتبه للي ساكن.
إذا أنه كيف بدك تشتغل إذا بلا إنترنت؟ كيف بدك تشوف تلفزيون؟
صحيح.
إلى آخره. إذا كمان في شغلة تانية لازم ننتبه للمسافة اللي بدنا نقطعها لنوصل على هالشاليه. يعني الطريق إذا كان فيه طلوع نزول خطير, خصوصي بالشتاء العجقة السير. يعني كمان نكون يعني بنكون هي متوقعة إنه والله بنروح على الشاليه بدها تاخد معنا ساعة ساعة ونص. إذا لازم نقيس المسافة بوقت العجقة لنعرف شو مستنينا. في شيء كمان مهم كتير لازم تعرفه, إذا كنت قريب على بحيرة لازم نعرف إذا هي اللي كنت بديلك عليها إذا ملوثة بالميريوفيل AAP, يعني اللي هو نبتة بتمتد مثل السجادة بتصير بقلب البحيرة
بالأرض ولا على
بالمي
على
سطح المي. بس أنت هي بتمنعك من السباحة ومن أنه تستعمل القارب. يعني ما عاد في نشاطات.
أوكي. صارت منظر البحيرة
منظر بس. فهي بينزل من قيمة بنقص من قيمة البيت اللي بي
هلأ انت هاي الحلقة ليه ما عملتيها قبل ما انا اشتري الشالي؟
كنا عملنا كل هالفحوصات.
قلتك اكيد يعني كنت وفرتي علي كتير خطاق منامي.
بس هذا عم ينبه اللي بده يشتري هلأ. أوكي. رح يكون سعيد. أوكي. لأنه رح يعرف كل شيء. في شغلة مهمة أنه لازم نعمل انسبكسيون عمار دوبل, يعني دوبل عن أنه قديش مهم أنه نعمل انسبكسيون بالمدينة للبيت اللي بدنا نشتري, بالريف بالكامباني للشالي دوبل يعني لازم نعمل
الاهتمام.
ليه؟ كمان لأنه في عنا قوارض.
نعم.
ممكن تكون بالسقف, ممكن تكون بالبيت. فكتير مهم انه نعرف اذا كان في وجود قوارض بالبيت. شامبينيون بالاساسات.
اوكي.
هاي موجودة كتير لان نعرف انه نحن اذا كان بيتك قريب على الميك
احتمال وجود الفطور اكتر
يعني. الفونداسيون لازم يكون دوبل ايزولي, في له
عزل,
له عزل خاص. اوكي. لا هلا دائما بنشوف البيوت اللي قريبه, حتى بالمدن البيوت القريبه على النهر الاساسات تبعها ما بتكون مثل الاساسات اللي مثلا بيت اللي بنص البلد. اوكي. في له عازل خاص بيعزلوه مرتين, وفي شغلات له بيعملوه خصوصي حتى اذا اجت المي من تحت.
أوكي. او رطوبه عاليه
ما يتاثروا الاساسات. اذا في شاليهات فيها شامبينيون بالاساسات. في مشاكل بالكهرباء, وهل إذا موجودين هالمشكلتين كان القوارض أو الشامبينيون بالأساسات أكيد رح يأثر على سعر البيت وما رح نقدر نبيعه بالسعر اللي اشتريناه فيه. أوكي. وبصراحة سعر الشاليه عمار ما بيحدد, بس بحب أقول هاي ما بيحدد إذا كانوا الأساسات تريتي أو معمولين بشكل صحيح. أوقات بيكون شاليه حقه 3 مليون والأساسات مو معمولة بشكل صحيح, أوقات بيكون شاليه حقه 100,000 وبيكونوا الأساسات معمولين بشكل ممتاز. كتير منيح. أنت كنت عم تقلي إذا بتنصحينا ولا لا, عم ترعبي نو. عم قول بالنهاية بحب قول إنه الشاليه هو رفوج, يعني شو بيقول بتروح تقعد فيه
مكان
للعزلة لتنعزل مثلا, تشوف من ضجيج المدن وصعوبة الحياة بالمدينة. هي بتسمح لنا نقعد مع حالنا ونسترجع الانرجي تبعنا اللي فقدناها بسبب الستريس. اذا حلو يكون عندنا شاليه, بس لازم ننتبه لهالنقاط الكتيرة قبل ما نشتريها. وطبعا تعرف انت عندي لائحة كبيرة بالشاليهات المعروضة للبيع. أعزائي المستمعين فيهم يتصلوا فيه لحتى ساعدهم
على رقم التليفون
514-465-6287.
هذا رقم سميرة حكوم. سميرة ما خلصنا الحلقة, لسه عندي أسئلة ثانية. أنت هلأ بخلاصة هاي الحلقة بترجعي بتنصحي بشراء شاليه مثل ما بتنصحي بشراء بيت؟
قلت لك انا بنصح بشراء شاليه اذا كنت انا قادره ماديا.
اوكي، يعني اي حدا قادر ماديا، حدا معه مليونين دولار، نحن عم نحكي معه الارقام اللي كافي انه يشتري، اشترى تنصحي يشتري شقه. انت دائما لما تعرفي على حدا مستاجر تقول له اشتري،
اكيد
تنصحي، مو لانك وكيله عقارات او اشترى من عند غيرك، لانه الصح انه يشتري يستثمر ببيت له احسن ما يكب الاجار. فاشترى شقه بنفس القوه انت بتنصحي كمان يشتري شاليه
ك ريزيدنس سيكوندير. إيه اكيد اكيد قلت لك هي ريفيوج. وبعدين مثل ما عم نشوف هلا، كانت بالقبل هي انه بس تروح تقضي فيها العطله، ولكن هلا فيك تستثمرها، فيك تستثمرها.
معناتها هل فينا نستثمرها انه ناجرها مثلا؟ ممكن حدا ياجر بالشتاء ويخليها له بالصيف، لانه احنا العرب مثلا جالياتنا ما كتير بتتعاطى مع السكي والتزلج، فممكن ياخدها بالصيف لإله ويأجرها بالشتاء.
لذلك لازم ينتبه موقع وين يكون قريب، مثل ما قلت أنا، على الفعاليات الشتوية اللي هي السكي.
لا يقدر يأجرها.
بيقدر يأجرها، ولكن اللي عم نشوفه هلا، اللي عم نشوفه هلا، يعني أنا مرتين ثلاثة مثلا بشوف بسمع إنه الإقبال الشديد على الشاليهات هلا السنة رهيب، ما في بوكت
كل الشاليهات.
يعني تقريبا كل الشاليهات.
هذا كلمة بوكت بالمبيع وبالأجار، يا ترى هل
بالمبيع شفنا كمان عدة
يعني في كتير معروض؟
ايه عدة أفرات. هلا ما في كتير، في معروض، ولكن عم نشوف ملتي أوفر، ملتي أوفر كمان على الشاليهات،
على الشاليه
عم نشوف ملتي أوفر.
بس نشرح للمستمعين، يعني شاليه معروض للبيع وأكثر من واحد عم يدفعوا ويزاودوا إنه أنا اللي بدي أشتري بسبب الإقبال.
اللي شفناه اللي عم نشوفه هلا ما شفناه من 37 سنة بصراحة، وفي شاليهات مثلا أبدا ما كانت تلاقي شرة لألا، تعيسة جدا
اليوم،
فراحت مثل الخبز هلا. ليه؟ لأنه كمان الواحد صار عم بيفكر أنه تعرف أنت الشاليه، مو هي الشاليه هي الأرض اللي معه، مساحة الأرض. يعني هلأ مساحة، نحن بنعرف أنه البلدية بها المناطق هاي ما رح تسمح لك أنه تعمر بيت تاني بهالأرض هاي يعني، ولكن بيوم من الأيام يمكن، يعني الأرض أحسن من المصاري. أوكي أكيد. وفيك تكبر الشاليه، فيك تمد، فيك تعملها، تعمل إكستنسيون لألا، وتقول أنا ماني عم عمر بيت، عم بعمل إكستنسيون. عرفت علي؟ في إلى طرق تانية، ولكن ملكية الأرض هي شغلة حلوة أحلى
أكيد.
إنه أكيد وأحسن من المصاري. ومثل ما قلت لك، إذا البنك بيعطيك وأنت فيك تدفع 5% 10% اللي هو، ليش لا؟ فأنت ما عم تحط كل مصرياتك يعني، ولكن أنت بس بدك تاخد بعين الاعتبار شو مستنيك من مصاريف هناك، الكهرباء، تدفئة. مثل ما قلت لك أنا، قال إذا حصلت أنت على شاليه، مثل أنا الشاليه اللي رحت له الأسبوع الماضي مثلا، مغير الفوسة، بتيك جداد، السقف جديد، رينوفي دو أزاد من جوا، يعني أنه اكسلنت.
هلا هدول اكيد موجودين بحق الشاليه كمان، يعني ما رح
يعني طبعا بسعره، عرفت؟ هلا اللي عم نشوفه كمان انه في كتير، مثل ما في ناس وشركات عم ياخذوا بيوت هون يقلبوها يجددوها ويرجعوا بيعوها بسعر تاني، بالشاليهات عم بيصير لهالشوز. فإلا ما نلاقي شاليه مثلا متعدنا تكون ديجا جاهزه، وطبعا حتى لو قلنا انا مغير الفوسه بتيك بدي الورق، انا مغير السقف بدي الورق، عندي المياه صالحة للشرب هديك الجمعة هديك السنة، من أسبوعين تتتي بدي الوراق. يعني لازم دايما نطلب الوراق، لأنه الأسيرانس بيطلبوا منا، ونحن كمان يعني إذا بدنا نشرب مي بدنا نعرف أنه عم نشرب مي فعلا صالحة للشرب.
سميرة حكوم وكيلة العقارات، فينا نعيد رقم التليفون بس للي بيحتاج خدمات منك؟
أكيد 514-625-4465-7287.
بشكرك كتير كالعادة، نلتقي بحلقة عقارات جديدة. أعزائي المستمعين خليكم معنا، بنرجع بعد الفاصل.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
دائما وابدا مكتوب عليهم قلة الروح شبه السفينة بلا قبطها يلعب بها
برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع فول مدمس من سيدار 398 ملي لـ2 بدولار، طحينة القناطر 2 باوند ب$5.99، جبنة عكاوي فاكيوم من فينيسيا ب$7.99 الباوند، شيش طاووق على أنواعه ب$4.99 الباوند، زيتون لبناني أخضر أو أسود ب$2.99 الباوند، لوب الخس باكيدو 3 ب$2.99، وبازيلا مجلدة من سيدار كيس كيلو 750 جرام ب$4.79.
بيبلوس 175 كود فيرتو ville Saint-Laurent.
زينب مش تراز بهالسيارة الجديدة؟
تراز؟ شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا مايسترو مثل عادته عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمت من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 947 سانت شادي لاتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها. بقلاوة معمولة تناسب بين نارين شعبيات حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والنفرق 514-279-5523. حلويات سلطان أطيب أنواع الحلويات العربية لمونتريال. 514-279-5523.
ولدت بغرة المحرن ب 13 أيلول 1105 وكان أبي تقي وورع ومحب للعلم مجالسة العلماء، وأمي كانت من بيت علم وفضل. كبرت بدمشق ببيت علم وأسرة، أسرتي الصغيرة هي اللي تولد تعليمي وأنا عمري 6 سنين. بعدين تلمست على إيدين العديد من الشيوخ دمشق وعلماء. قرأت العديد من الكتب، بذكر منها كتب تلخيص المتشابه للخطيب البغدادي، كتاب الإكمال لابن ماكولا، كتاب مشتبه النسبة لعبد الغني بن سعيد، كتاب المجالسة وجواهر العلم لأحمد بن مروان الدنيوري، والكثير الكثير من الكتب. بدأت بالترحال عام 1126، وكانت وجهتي الأولى بغداد ومن بعدها لمكة المكرمة، واستمريت بالترحال حوالي 5 سنوات. رجعت لدمشق عام 1130 وبقيت حتى عام 1134، فبدأت رحلتي لإيران وخرسان وأصبهان وهمدان ونيسابور وسرخس وطوس ومرو، وأسمعت من خلال رحلتي عدد كبير من الكتب على كبار الحفاظ والمحدثين في بلاد المشرق، مثل سعد بن أبي الرجاء، محمد أبو الفرج الصيرفي، وزاهر بن طاهر الشحامي. رجعت لدمشق عام 1138، وهون بلشت شهرتي تنتشر بكل البلاد، وصاروا طلاب العلم يقصدوني من كل مكان. وخلال الفترة كمان اتجهت للتأليف والتصنيف، فشغلت نفسي بالعلم والبحث والمذاكرة من دون ما التفت لأي منصب أو جاه أو ربح المال. خلال فترة التدريس ألفت الكثير من الكتب، وواحد من الكتب يلي استولى على قلبي اسمه تاريخ دمشق، وأخذ مني وقت كثير، ويلي صار نموذج للتأليف بتاريخ الفن، وصار كل المؤلفين بيحتذوا فيه من ناحية المنهج والتنظيم، ويلي أخذ مني وقت طويل كل حياتي تقريبا. وبالفعل كان كتاب ضخم، استهلك مني وقت كتير لحتى خلصه، والشي اللي خلاني اتشجع وكمله على الآخر هو تشجيع نور الدين محمود ملك دمشق وحلب. خلصت من تأليف الكتاب عام 1163، وساعدني ابني القاسم بالتنقيح والترتيب، وكان كله تحت نظري وعنايتي حتى انتهينا عام 1169، وكان ابني القاسم يقرأ لي حتى قدرنا نخرجه على شكله الحالي كتحفة بتاريخ الفن. عندي كتير من المؤلفات، وبيوصل عددها تقريبا أكثر من 36 كتاب. بذكر لكم منها، بذكر بعضها لأنه كتار، مثل مدح التواضع وذم الكبر، معجم الشيوخ، ذم ذي الوجهين أو اللسانين، فضل شهر رمضان، تاريخ دمشق، تهذيب الملتمس من عوالي مالك بن أنس، معجم أسماء القرى والأمصار. وافتني المنية ب25 كانون الثاني 1176، ودفنت بمقبرة الباب الصغير بدمشق. أنا أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله بن عساكر الدمشقي. يعني ممكن بدي أذكركم بشغل صغير لأهالي دمشق اللي عم يسمعونا حاليا، تتذكروا شارع ابن عساكر بالشام والبساط المكتوب عليه ابن عساكر؟ الشخصية اللي كنت عم بحكي معنا هي ابن عساكر، أكيد عرفتوا وكتير منكم سامعين بهالاسم هذا. يسعد مساكن أحبائي، كان معكم عصام النجم من البرنامج السوري ليالي يمال الشام، فقرة قامة سورية، إلى اللقاء.
ليالي يمال الشام برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-2666. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
فقرة جديدة مع زميلنا عمار، ما لا تعرفوه عن الآيفون. اليوم حضروا الآيفون وأنا وحدة منهم رح حضر الآيفون بإيدي لنعرف شو المزايا يلي نحن موجودة بتليفوننا بس ولا مرة استعملناها. يعني مثلا واتساب، الماسنجر، كل هالشغلات
هذول اللي بتستعمليهم.
ايه بعرف هدول يلي أكتر
استعملي جزء منهم أصلا.
أكيد.
مرحبا هند. نحن اليوم رح نجرب نقول بعض المزايا. طبعا هذا الموضوع بالذات أكيد كان بيتمنى، كنت بتمنى يكون فيديو أوديو، يعني بتمنى يكون في صورة أسهل للمستمعين، لكن رح أعمل جهدي إني أقول لهم على بعض المزايا بالصوت فقط عبر الإذاعة. أتمنى أني أنجح بهالمهمة. اليوم كلنا معنا سمارت فونز بإيدينا، آيفون من الثري اللي طلعوا طبعا شبه ما عادوا موجودين بين إيدين العالم. أكتر شيء موجود هلأ بين الإيدين هو التن إلفن هالموبايلات، لكن لسه في السكس السفن نوعا ما كل شيء رح أحكي موجود من السكس وطالع للتويلف. بدي أقول على أول ميزة هي لأهميتها كسيكوريتي، العلاقة بالإنسان، مو بس لأهميتها كبالآيفون، بالنتيجة هي أبليكيشن مثل أي أبليكيشن تاني، لكن إلى أهميتها الطبية.
هي أوريدي موجودة ولا نحن بدنا ننزلها؟ هي أوريدي
موجودة. أبليكيشن بيجي بيلت إن مع الآيفون، بتشوفوا الأيقونة مرسوم عليها قلب.
أوكي. رح
أروح واسمها هيلث، وغالبا بتكون أول صفحة أو تاني صفحة ماكسيموم، إلا إذا أنا شلتها وحطيتها بعيد. ما فيها كتير، هي مربع أبيض عليه قلب ومرسوم عليه هيلث. ما له علاقة بالحب، هذا كله بالصحة. هالميزة من أهم مزايا الآيفون، ولازم تكون عند كل واحد بآيفونه ويكون عامل إعداداته وكاتب فيها اللي شيء اللي لازم يكون مدون،
يعني فعلها
مفعلة. هلأ هي فعالة لكن بدك تضيفي معلومات عليها، وهلأ منقول شو أهميتها بالآخر. للي لسه ما عملها برافو، فتحتيها. هلأ عم نتفرج على الصفحة الأولى. هلأ لا تعرفي إذا مفعلة ولا لا. براس الصفحة فوق على اليمين في دائرة رمادي. أوكي. شو مكتوب فيها؟
بي.
ممكن تكبسيها وتشوفي لي شو الاسم اللي رح يطلع.
مكتوب اسمي، ومكتوب الهيلث ديتيل،
ومكتوب التاريخ الميلاد اوكي. سيري بالله لشوف تاريخ الميلاد. اوكي ممتاز. هالميزة هي هالابليكيشن هذا اللي اسمه هيلث، بس فوت عليها حيطلب مني اني ادخل بعض المعلومات، حيطلع هو دغري موجود عنده اسمي وتاريخ الميلاد والطول والوزن، وانا رح ضيف اذا معي سكري او لا، واذا معي السكري شو درجته، اذا معي ضغط او لا، وشو نوع الضغط. باخد ادوية كانسر، باخد ادوية معينة. بضيف هالمعلومات وبسكر الابليكيشن. هذا الابليكيشن الطوارئ بيعرفوا، والاسعاف بيعرفوا، والشرطة بتعرفه، والإطفاء بيعرفه. بيبقى أنه نورجيه لبقية العيلة ولبعض الأصدقاء. هذا الأبليكيشن إذا شخص أغمي عليه بسبب انخفاض السكر مثلا، إذا كان التليفون معه منقدر نفتح ونشوف المعلومات الطبية تبع هالشخص حتى لو التليفون مقفول، وحتى لو التليفون فيه باسورد. هلأ إذا بتطفي مع التليفون هند وبتكبسي الزر اليمين واليسار اللي بيعلي الصوت وخليك ضاغطيهم مع بعضهم، حتلاقي انه حتطلع حيطلع خط مكتوب عليه ميديكال اي دي.
مزبوط، صحيح.
هذا بيطلع المعلومات للإسعاف للشرطة لأي واحد موجود جنب الشخص المصاب، حتى لو التليفون مقفول، حتى لو التليفون مطفي، حتى لو له باسورد أو بيفتح بواسطة الوجه. الأيقونة مهمة كتير، بتاخد معنا دقيقتين لنعبي البيانات ونسكرها. الميزة الثانية
هي بس عفوا عمار، لا يعني انا لانه عندي اياها كمان، انا طالع عندي
تفاصيل تانية،
تفاصيل انه مثلا كم
خطوة مشيتي باليوم، كم كيلومتر قديش طرفتي حريرات.
أيوة
هذا
أيوة.
هدون الشغلات السهلة اللي انا ما حكيت عنهم، هدون موجودين اصلا بقلب الايقونة. اذا حدا بيعرف بيحب يعرف قديش مشي باليوم، يعني هو مش كتير بس ما عنده فكرة، بيفتح بيقوم بيلاقي التاريخ المشي تبعه، مو بس اليوم والأسبوع والشهر وقديش صرف حريرات، أصلا هدول موجودين. أنا حكيت قديش أهميتها بالنسبة لأنقاذنا ببعض الحالات، لكن لما بتفتحي وبتشوف التفاصيل رح تلاقي كم خطوة مشيتي، كم كيلومتر، فيك تحولي بالمايل أو بالمتر، فيك تحولي بالسنتيمتر أو بالبي أو بالسنتي، كل هالمعلومات موجودة فيها للأيقونة.
حلو، حبيتها هاي.
بس لذكر كيف بتنفتح من فريق الطوارئ، الكبسة تبع التشغيل اللي على اليمين والكبسة اللي على اليسار الفوقانية اللي بتعلي الصوت مع بعضهم، ثانيتين ثلاثة بتقوم بتفتح، بيكون مكتوب ميديكال اي دي.
حلو.
ميزة تانية،
ميزة تانية،
كلنا محتاجين بوقت من الأوقات يكون معنا سكانر الماسح الضوئي، اللي هو ابليكيشن لنعمل سكان لورقة لباسبور. يعني فجأة ابنك بيقول لك ماما بالبيت عندي ورقة ميلاد كذا أو باسبوري أو بدي أعمل سكان،
أو يعني أي معلومة لما بنسافر أم لما نسافر بيهمنا أنه مثلا كرت أو التيكت
كتير
أو
شغلات. هلأ نحن فينا نصور، لكن السكانر غير التصوير. السكان بياخد الصفحة على القياس تماما وبيعمل لها مسح ضوئي وبيحتفظ لنا فيها بمكان لنقدر نبعثها ايميل، وبتصير مقبولة للتوقيع، مقبولة بالاشياء.
بس احنا المستمعين، هي كيف شكل الايقونة؟
ما موجود الايقونة، هاي الايقونة عادة، لا عادة نحن بنروح بنشتري ابليكيشن سكانر ندفع عليه بالسنة. نادرا اذا في ابليكيشن مجاني، بيكون مجاني لفترة محدودة. يعني زوجتي كانت شارية ب$70 لانه بتعمل سكان كتير بشغلها، فالشغل شارين لابليكيشن سكانر. انا اكتشفت انه بالموبايل بالايفون في سكانر مجاني موجود. اذا بنروح على النوتس، محل ما بنكتب الملاحظات، وبتدخلي بتلاقي، حنروح سوا نكبس على النوتس ومنكبس على اي صفحة، صفحة جديدة مثلا، منلاقي تحت مرسوم كاميرا او زائد. بالايفونات كلهم يا كاميرا يا زائد. هالكاميرا لما منكبسها بنلاقي مكتوب سكان دوكيومنت هون هند. اذا كبستي وطلعت اللوحة او بكعب الشاشة بيكون بيكون موجود. شايفة هاي كاميرا تانية. اذا كبستيها بيقوم بيطلع لنا سكان دوكيومنت. فاذا كبستيها بتفتح كاميرا، هاي مو مثل الكاميرا العادية اللي بتستعمل بالايفون. اذا حطيتيها على ورقة بتقوم ترسمها للورقة، ومنقدر ناخدها كسكان، بترسمها للورقة وبتفصل كل شيء حواليها.
حلو.
يعني ما بتاخد البقية الطاولة والاغراض اللي موجودين، تعمل سكان للورقة هي بتحددها. وبتقلك لوين بدك تبعتيها. فيك تبعتيها ايميل او رسالة او تعمليها فايل بي دي اف.
حلو.
ففي سكانر مجاني موجود بالنوتس بمكتوب تحت كاميرا. هاي الكاميرا معنا كاميرا عادية, كاميرا سكانر. كلنا لما بنعمل زوم بالكاميرا تبعنا, يعني فتحنا كاميرا وعملنا زوم على شيء بعيد هيك شوي, بنلاقي انه قربنا لعند هالصورة مثلا او على الشجرة. دائما في حدود للزوم. في بقلب التليفون زوم اكبر بكتير ونحن ما بنعرف. فيك تروحي بدك تقري شغلة مكتوبة على الحيط لكن ما قدراني الزوم اللي معك غير كافي. في زوم تاني موجود بالآيفون بس لتقدر توصلي للمسافات البعيدة. بتحبي تعرفي كيف؟
ايه كيف.
اوكي منروح على سيتينج اللي هي اعدادات المربع الرمادي. منضغط عليه ومننزل لعند كنترول سنتر اللي هو مركز التحكم بسموه. بعد 3-4 سطور منلاقي كنترول سنتر. اذا كبستي على كنترول سنتر ونزلتي لتحت حتلاقي ايقوناتك صغار. نزلتي لتحت حتلاقي واحد مرسوم عليه مكبر وبنصه زائد.
مكبر وبنصه
يمكن ازرق او اخضر رح يكون شكله دائرة هيك المكبر اللي بنستعمله للعين. ومرسوم عليه زائد هالمكبر. انزلي بيناتهم هيك حيكون بجوز يكون تحت بس شي 10-12.
شو اسمه هو بيكون؟ هو شو اسمه؟
رح اشوف لك شو اسمه. لكن
اوكي شفته. اوكي
شو مكتوب عليه؟
ماجنيفير.
اوكي
ما هو
هذا دائرة وعليها زائد اللي هو مكبر.
أوكي.
يعني اوكي منروح سيتينج ومنروح لعند كنترول سنتر. أوكي. ومننزل لعند الزائد.
اوكي
اكبسي عليه من على طرفه اليسار. بيختفي المفروض.
ايه اختفى.
تمام هلا راح من هون صار موجود بمكان تاني.
وينه؟
سكر التليفون. طلع من الابليكيشن هاد. وهلا بدنا نفتح الاشياء اللي بتنزل من زاوية التليفون هدول. هذا المركز التحكم هاللي بيطلع لك البيل. والآلة حاسبة والكاميرا وتعلاية الإضاءة. رح نلاقي بيناتهم.
صحيح نزل هون.
هلا إذا كبستي عليه رح يطلع لك كاميرا.
صحيح
شفتيها. هلا وجهي على أي شيء واسحبي الزوم. كبري هيك الزوم وامشي قد ما بدك حتوصلي لتفاصيل بوجهي مثلا الجميل ما بتوصلي له بالكاميرا العادية. رح يصير الزوم 3 أضعاف الزوم اللي عندك بالتليفون. هذا هند هذا اللي هون.
أوكي.
في سلايد هيك لتقوي الزوم أكتر بكتير. يعني صار عندك بالآيفون زوم 3 أضعاف. نعم 3 أضعاف الزوم اللي موجود عادة. أوكي. بالتليفونات حلو. العادية.
هذا حلو. هاي معلومة فعلا حلوة. يعني مرات تكون على مسرح بتكون بمحل بعيد
ما قدران تشوف أو ما قدران تصور. هلأ كل ما كانت الإضاءة أحسن كل ما بتطلع صورة أحسن. كمان بقلبه في معطيات صغيرة ممكن نتحكم بالإضاءة وبالإعدادات فينا نصلحها. ميزة جديدة.
طيب هي خلصنا منها. اوكي
هلا روحي على اي مكان انت عم تكتب. خلينا بالنوتس. افتحي صفحة نوتس صغيرة وخدي صفحة جديدة تحت على اليمين في هيك تكبسي تاخدي صفحة فاضية. اكتبي 3 أحرف من كلمة وبعدين 3 أحرف من كلمة تانية ونزلي السطر اكتبي 3 أحرف. هلا حكي شو الاوبشن اللي هون رح يطلع لنا.
اكتب كمان
بالسطر اللي تحته اكتبي ان كان كلمه معروفه او لا اي شيء. هلا رح اطلب منك تعلمي الكلمه التحتانيه بالضغط عليها مرتين وكانه بدك تمحيها.
اوكي
امحيها. كيف بيصير المحي اللي تحت؟
اوكي محيتها
راحت. هلا انت بدك ترجعيها لهي الكلمه. كلمه كتبناها وبدنا نرجعها. احيانا منكون على النوتس. انا كنت عم بشرح لك رح ارجع عيد للمستمعين. نحن رحنا على النوتس وحطينا ملاحظات كتيرة كتبنا مقالات كتبنا 20-30 سطر. بيجينا بدنا نمحي كلمة منهم وحدة. من محى نص المقال بدي رجعه لهالمقال. كيف بقدر رجعه؟ مسكي التليفون وهزيه هيك يمين ويسار. شو طلع لك؟ اندو
اندو
شو بيصير اندو
تايبينج اوكي
ترجع الكلمه اللي انت محيتيها
اندو اوكي مظبوط
صحيح اوكي هاي تراجع خطوه للوراء عاده موجوده بالكمبيوترات يعني بالكمبيوتر في شيء اسمه اندو للي بيشتغلوا على الكمبيوتر هل هو خطوه الى الخلف لكن انا بالنوتس كتبت كلام طويل عريض بدي امحي كلمة ام راح المقال راح نصه راحت 20 حرف
بدي رجعه
بدي رجع
بدي
الخطوة كلها فالطريقة هز التليفون يمين ويسار حتطلع لك كلمة اندو يعني بدك ترجع لورا بكبس اندو بترجع الكلام بيرجع المقال بيرجع اي شيء انت عامله ومحي كل هدول اللي محيتهم بيرجعوا كلهم مرة تانية هلأ نحن بدنا نمحي نحن كتبنا فيكي تروحي لرسالة موجودة عندك مثلا عن نوتس مكان انت كاتبة فيه كلام كتير بدي امحي حرف واحد هذا الكلام اللي راح اقوله هلأ على الواتساب على الفيسبوك بالنوتس باي مكان عم بكتب ماسك الايفون تبعي كتبت كلام كتير بدي امحي حرف واحد او كلمة واحدة عادة صعب اني اوصل لعند حرف معين وامحي والوصول لعنده لهذا الحرف هو المشكلة مو محيه محيه بكبس كبسة المحي بتمحي لكن لأوصل عند حرف النون بقلب كلمة طويلة عريضة هذا النون لأوصل بهالشخطة الصغيرة هيك اخذها لعنده وحدد هذا الحرف هذا بيكون كتير شي صعب عادة جربي اي كلمة هيك بدك توصل لعنده بتصيري بدك تكبسي بمكان معين وأكثر من كمسة وتاخذيها
حتى أخذ حرف معين
في طريقة جدا جدا سهلة تروحي لأي حرف أنت بدك إياه ببساطة
أكيد.
على الكيبورد في تحت مستطيل مكتوب عليه space
طبعا مسافة
حطي إيدك عليه مسافة بالعربي ولا تقيميها حطي إصبعتك عليه حركي هلأ وشوفي هداك السهم كيف عم يتحرك من مكان لمكان لا رجعتي انت اصبعتك
طيب
خلي اصبعتك حركي اصبعتك
حركها هيك او هيك هيك حركها
ورجيني أوكي. كيف عم يتحرك هداك السهم عم يتحرك اللي فوق
ايه مزبوط اوكي فيني طلعه وحطه على الحرف اللي
لو بيكية. عندك مقال من 1000 كلمة
بقدر القط الحرف اللي انا بدي اياه وقيمه
هلا بس لأرجع عيد للمستمعين أنا عندي مقال كبير عندي أسطر كتيرة بأي حتى لو بالواتساب عم بكتب كتبت رسالة لحدا بالواتساب طويلة عريضة بنصها في كلمة أو في حرف معين بدي أمحي هذا الحرف المعين كتير صعب أوصل عليه وأمحي حصرا بكل بساطة الكبسة اللي تحت الطويلة اللي مكتوب عليها مسافة أو سبيس حط إصبعتي عليها وبضل ضاغط بإصبعتي
منلاقي خط عم يمشي معنا كيف ما بدنا
بتحركي شلون ما بدك تتحول كأنه ل ل لآيباد لباد أصلا كأنه باد وأنا عم مشي إصبعتي عليها باخد هالسطر لأي مكان وبروح وبمحي بحطه عند الحرف وبمحي ميزة الجديدة
كمان ميزة أوكي.
من أجمل المزايا اللي موجودة بالآيفون طبعا ما بنستعملها بالصفحة الرئيسية الأولى اللي موجودة بالآيفون هل فيها الابليكيشنز العاديين أول صفحة موجودة حنلاقي فيها نحن حاطين يمكن الفيسبوك اليوتيوب أيوة وهي بيجي فيها هاي الصفحة عادة الصور الفوتوز والكالندر والطقس وهالقصص هاي الصفحة إذا بحط إصبعتي بنصها وبسحبها لتحت أيوة
هيك.
وسحبي شوف هيك بنصة وسحبت بنصة وسحبنا هالصفحة لتحت رح يطلع فوق بار معين بقدر اكتب فيه هذا الفراغ اللي شايفه بقدر اكتب فيه هذا فراغ عبقري موجود بالتليفون نحن ما مقدرين قيمته هذا الفراغ بقدر اكتب فيه اي معلومة بالعالم انا هلأ بدي اياها حيطالع لي اياها اذا بتكتبي مثلا شوفي بكل بساطة 7+7 عم تشتغلي معي ولا عم تفرجي عندي شوفي شو بيطلع جربي عم دور على الزائد؟
ايه لقيته السبب.
اوكي، لانه هو بيستعمل باكثر من محل.
اوكي لحظة شوي، لانه انا راح عندي 7+7. اوكي
ورجيني الشاشة شو طلع فيها. انكتب عندك
لحظة شوي.
المستمعين عم يستنوا بسببك.
اوكي
ورجيني شو طلع لك.
طلع لي رأسا 7+7 أربط، أو أوكي. طلع لي أكتر 7+7.
اللي عم يسمع أنه 7+7 أي سهلة 14، لكن هذا المكان المخصص للكتابة، حأرجع الصفحة الرئيسية بالآيفون، إذا سحبناها لتحت حيطلع مكان فينا نكتب فيه أي شيء بدنا إياه بالحياة، أي شيء أي شيء بالدنيا، حأعطيك الاحتمالات كلها، لكن مجرد تكتبي 7+7 طلع لك تحت بشكل كبير وواضح أنه 14. معناتها أنت صار فيك تستخدمي هذا المربع بدل الآلة حاسبة، ما أنك مضطرة تروح الدوري وين الآلة حاسبة اللي أفتحها.
أوكي.
أنا بكتب هون أي أرقام زائد أو ضرب أو كل شيء. هلأ نفسهم إذا محيتيهم وكتبتي برمضان، افترضي أنت إحنا برمضان، إذا كتبتي بأي ساعة بقدر أفطر أنا اليوم.
أوكي.
معي؟ اليوم رمضان ونحن حبينا نعرف أي ساعة الفطور، ففينا نكتب أي ساعة بنقدر نفطر اليوم. هو بيعرف أنت بأي مدينة وبيجاوبك فورا، يعني إن كنت بالسعودية أو كنت بالهند أو كنت بمونتريال، هو رح يعطيك الجواب أنه الساعة 8:53 مثلا. فيك تستخدمي للطقس، فيك يعني هو جزء من محرك جوجل، بس فيك تكتبي أي سؤال تاريخ رياضيات معلومة عامة بيظهر لك الجواب فورا، بدل ما تروحي على سفاري، بدل ما تروحي على جي بي اس، بدل يعني في نفسه هذا بتكتبي أدل مشي المسافة بين مونتريال ودمشق بيكتب لك 7253. فأنت ما أنت مضطرة كل مرة تروح الدوري على الابليكيشن المناسب لإلك، مجرد سحبت الصفحة الرئيسية لتحت بتكتبوا أي سؤال بدكم إياه بيخطر ببالكم، أي سؤال بيخطر ببالكم إن كان الآلة حاسبة أو سفاري أو جي بي اس أو الطقس، اكتبي له what is the weather in Montreal، حيكتب لك هلأ عندك مطر بعد شوي في كذا كذا، بدون ما تروح على تبع الطقس، بدون ما تروح على أي مكان.
حلو. لا هي
جدا سهل وجدا في سرعة الوصول لأي شيء تاني.
كتير حلو. هاي
حقلك على آخر ميزة، زر الكتابة عن طريق الصوت. أنا عم طبعا ما بفضل أنه يعني هي الميزة بتساعدنا إذا نحن بدنا نبعث رسالة نحن وعم نسوق مش عم نكتب، لكن أنا كمان ما بفضل إنه نحن ولا ندقر الموبايل نحن وعم نسوق، لكن أنا رح ألكن على ميزة. أنتوا قاعدين بالبيت قررت أنا إنه بدي أبعث لهند لطفي رسالة عن برنامج الأربعة الجاية، وبدي أبعث لك رسالة فيها 20 سطر. هذول 20 سطر بدهم يلبكون كتير في الكتابة بالأصابع.
صح.
الكيبورد اللي بتظهر على الشاشة إن كان على الواتساب أو على هاي الميزة بتشتغل على أي مكان بتكتبي فيه بالموبايل، بالنوتس، بالملاحظات، فيسبوك، واتساب، إنستغرام، أي مكان عم تكتبي فيه حتلاقي بكعب الشاشة بأسفل الشاشة تماما على اليمين مرسوم مايكروفون. هذا المايكروفون مرتبط مع نوعية الأحرف اللي حاططيها، أي لهجة أو أي لغة،
عربي أو إنجليزي،
عربي إنجليزي فرنسي صيني، شو ما كنت حاطة. إذا كبستي هذا الميكروفون بيسجل صوتك وبيكتب لك يا كتابة، يعني أنا كاتب لك إنه يوم الأربعاء بدي أكتب لك يوم الأربعاء القادم ما بقدر أجي الساعة 7، ياريت تبدأ البرنامج مع زميل لسامي، وأنا رح أجي الساعة 8:30 متأخر بسبب كذا كذا، لكن الفقرة هذا الكلام كله أنا ممنوع أتأخر. أوكي إن شاء الله ما بيصير وتأخر، لكن كل هذا إذا أنا عم سوق مشكلة، إذا حتى لو أنا واقف كتير طويل هذا الشيء أنا ما بدي أكتبه. فإذا بتكتبي على الميكروفون اللي موجود بأسفل الصفحة على اليمين
كلام،
وبحكي بصوتي، هو بيكتب لي بشكل دقيق وإذا حكيت بالمصري بيكتبوا، وإذا حكيت باللبناني بيكتبوا، وإذا حكيت بالسوري بيكتبوا. الابليكيشن قوي كتير وصار أقوى بآخر سنة، يعني كان من زمان ضعيف لكن اليوم بيصلح حاله. يعني إذا قلت له المدرسة هو بيعرف إنه هاي مدرسة، مو أي كلمة تانية أنت لفظتيها غلط من الكلمات اللي قبلها وبعدها. عرفتي كيف؟ فبيكتب لك كل الرسالة اللي أنت بدك إياها بدون ما تحط ايدك على اي حرف واحد.
بس هو الضغط على صورة الميكروفون ومنضل ضغطين لتخلص الرسالة.
كبسة واحدة وبضل عم بحكي انا بعدها. هو بيطلع خط وعم يورجيني كيف عم يترجم حكي لكتابة نصية.
ولازم تكون كل جملة وقف عندها، كل جملة
أبداً.
وقف عندها
ابدا. انا بضل عم بحكي ربع ساعة، هو عم يكتب ربع ساعة باستمرار وبتصحيح وبيعطيكي نص كامل جميل جدا. انا بعرف انه انت عندك الايباد بتستخدميها بالاذاعة وبتقضي وقت طويل انت وعم تحضري، ان كنت عم تحكي باللغة العربية الفصحى او ان كنت عم تكتبي بالعامية، هو رح يكتب لك، يكتب عنك كل اللي انت بدك اياه بدون ما هدش سهلت عليك هلا الشغل. خلاص طبنا بخمس دقايق ايوم نخلص كل شغلنا.
بس لا فعلا فعلا يعني عندك معلومات كتير غزيرة.
هلا انا ما بنكر انه صعب كتير عن طريق الاذاعة عن طريق المايك اني اوصل المعلومة، لكن كتير. بتمنى المستمعين يكونوا قدر يساعدهم ببعض الميزات. رح نعمل حلقات تانية ورح نشوف اذا المستمعين عجبون، نسأل اصدقائنا اللي سمعونا اذا قدروا يستفيدوا من بعض المزايا، حنجيب مزايا تانية أكيد. ممتعة وبتفيد للاسابيع القادمة.
شكرا. هلا انا تعلمت على تليفوني يعني هيك بشكل خاص، وكمان ما بخفي المستمعين انه سيارتي عمرها 3 سنين. 3 سنين وانا في شغلة ما بعرف عملها، وبكل سهولة علمني عليها عمارك تكبسي هاي بيفتح الباب. واو، ما كنت استخدمها نهائيا.
يعني هي انه في تكنولوجيا موجودة بين ايدينا احيانا، ان كان بالسيارة او بالموبايل او بالايباد، نحن ما بنعرفهم او ما بنستخدمهم.
خاصة اذا ما قرينا
ما حدا قالنا عليهم او ما قرينا المانوال، ممكن يجي حدا يعني بالنتيجة ما انا اخترعتهم، بالنتيجة انا قريت عنهم او حدا قال لي عليهم كمان.
عندك اهتمام بكل هالتكنولوجيا. شكرا كتير لك.
تسلمي
عمار.
نحن فاصل صغير وعندنا الفقرة الأخيرة دراماتيكا قبل ما نترك المستمعين مع صديقنا سامي. رح نرجع لدراماتيكا مع نبيلة النابلسي بعد 40 ثانية.
ليالي يا مالي الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال.
زينب، مش تراز بهالسيارة الجديدة؟
أرى، شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا جمايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة تناسب بين نارين، شعبيات حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. البيع بالجملة والنفرق 514-879-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية لمونتريال. 514-279-5523.
كل 4 انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
ايه عمار، وصلنا على فقرة الدراماتيكا، واليوم مثل ما قلت لنا ببداية البرنامج الفنانة الراحلة نبيلة النابلسي، احكي لنا عنها.
الراحلة الكبيرة نبيلة النابلسي، أنا بكتير بكون مسرور لما عم بحكي على أشخاص يمكن ما كتير نالوا حقهم بالشهرة، أكتر ما أحكي عن أشخاص كتير مشهورين بحس شوي عم بعطيهم حقهم. اللي متابع للدراما السورية بيعرف كتير منيح انه في كتير ممثلات سوريات اتقنوا جدا دور الام مشهورين يعني مثل منى واصف مثلا بالولادة من الخاصرة مع قصي اذا تذكري كان ابنها
طبعا.
مثل هالة شوكت ام نصار الاسم اللي انحفر يعني بيكون ابنه نصار بالجبل هربان ليالي الصالحية يمكن. فهلا شوكت نجاح حفيظ سامي الجزائري وغيرهم أدوا دور الأم بالبيئة الشامية خاصة اللي حكيت عن الشام بأوائل القرن الماضي بطريقة رائعة جدا. لكن مين ما بيعرف ماما نبيلة بالفصول الأربعة. تميزت نبيلة النابلسي بهالدور بالذات وبشكل كبير كتير كبير. جسدت دور الأم المعاصرة. هذا الدور الأم حتى والجدة كانت بالمسلسل بتكون أم سلمى المصري ومها المصري وليلى جبر. سحرتنا لدرجة انه الحقيقة ما بعرف اذا هالشعور بينتاب الكل صرنا نحس انه كأنه عم نشوف امنا. الحقيقة اني انا بكل حلقة بشوفها بالفصول الاربعة بحس انه امي اللي بمكان نبيلة النابلسي لانه كأم سورية متحضرة مثقفة لبسها وشكلها وطريقة حكيها وحركاتها بتشبه كل امهاتنا. فأدت
دور
الأم ببراعة كتير هائلة. حبيت أحكي عن الفرق بينه وبين البقايا بقية الأمهات لتجسيد لها الدور بشكل مميز. ولدت نبيلة النابلسي بحي العمارة العريق والقديم بدمشق عام 1949. نبيلة النابلسي ما بدأت حياتها المهنية كممثلة، اشتغلت من عمر 13 سنة. والدها توفى بوقت مبكر فهي اشتغلت لتساعد امه واخواتها من وقت كان عمرها 13 سنة. اشتغلت ضاربة على كاتبة، كانت تروح بالمكاتب التجارية والمكاتب الصحفية بس تدقلن على كاتبة تطبع لهم يعني وهي بعمر كتير صغير. بعدين اشتغلت ممرضة فترة من حياتها واشتغلت موديل. يمكن هاي المعلومة ما كتير ناس بيعرفوها لكن نبيلة النابلسي كانت تشتغل موديل بكلية الفنون الجميلة. يعني الموديل هي اللي تجلس والفنانين الطلبة
يرسموها.
فحتى هاي المهنة اشتغلتها قبل ما توصل لكله عالم التمثيل والتصوير. بالسينما او بالتلفزيون بعدهم يعني انتقلت باخر الستينات بداية السبعينات. اول عمل حقيقي خليني اقول فيه هي بدأت دعايات لانه باخر الستينات بس بال 1970 عملت اول فيلم سينمائي كان اسمه رجال تحت الشمس. بعد هالعمل بالذات هالفيلم طرح اسمها وصارت مطلوبة جدا على الأفلام لأنه هي جميلة جدا. يعني كان العمل حلو وشغلها كمان حلو لكن هي جمالها كان ساحر. فانطلبت بأكثر من 5 أفلام بنفس السنة لكن اشتغلت بواحد منهم وبعدين توالت الأعمال. من أشهر الأعمال اللي هو اللي أبناء جيلنا بيعرفوا دمي ودموعي وابتسامتي مع نجلاء فتحي.
يعني وصلت لمصر كمان.
صحيح صحيح. فعملت هالفيلم وبعده عملت العار وعملت مسلسل وجه آخر للحب. وبال 76 أنجبت ابن الأول اللي اسمه سامر وتوقفت عن التمثيل
لتربيتهم يعني.
7 سنين وقفت عن.
حلو يعني ام حقيقية فعلا انه توفر وقت لهم لتربيتهم وتركت كل هالشهرة وهالعمل.
تماما.
حلو.
بدي اذكر هون مع كل المحبة والاحترام انا بعرف نبيلة شخصي هي وابناء 2. رحت زرتها بالبيت. احد ابنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة فهي فضلت انه تكون جنبه عن اي فيلم بينعرض عليها او مسلسل. وضحت بكل المهنة لمدة طويلة لحتى قدر يقوم بحاله, يعني
يعتمد على حاله,
يعتمد على حاله, وصار في مساعدة من مدارس والدولة. فرجعت بالثلاثة وثمانين تقريبا, يعني إذا وقفت بالستة وسبعين وقت أنجبت سامر, يعني حوالي سبع سنين ثمان سنين وقفت, رجعت بمسلسل اسمه دموع الملائكة. وبعدين عملت بالستة وثمانين فيلم اسمه باسمة بين الدموع, وبعدين عملت باثنين وتسعين فيلم ناجي العلي, الفيلم الفلسطيني الشهير. بعدها كان لها مشاركات كتيرة, لكن كمان كانت أنجبت ابنها الثاني أنس, ويمكن الولدين كانوا هن سبب مشاركاتها القليلة بشكل عام بالتلفزيون وبالدراما. هذون أهم هاي أهم الأشياء بمسيرتها,
يعني جمعت الفنون بأشكالها, يعني بأنه كتمثيل سينما راحت لمصر, يعني هوليود الشرق, واشتغلت بعدة مجالات, أكيد أكسبها يعني خبرة بكل أغلب صحيح. المجالات يعني
يعني بدي أهم شيء شاركت فيه قبل ما تعمل أعمال الأخيرة مسلسل ليس سرابا, نحن بنحبه كتير ومتابعينه قبل هالمرة, ومسلسل هيك تجوزنا, عملت مسلسل الحلم البرتقالي, بيت العيلة, الفصول الأربعة, الجزء الأول بالتسعة وتسعين والجزء الثاني بالألفين وواحد, قانون ولكن, ليالي الصالحية, الهاربة, أولاد الإيمارية, وعملت سبع أفلام سينما وسبع مسرحيات. إذا
يعني
بتحبي
عاشت حياة ما لا طويلة, لكن كانت يعني مفعمة بالعمل الفني يعني
صحيح. وتوفت صغيرة, بقيام معنا دقيقة ونص, أنا حابب نسمع صوتها للمستمعين من الفصول الأربعة,
وننهي ونقول لهم تصبحوا على خير, وبعد المقطع الصغير أنتوا على موعد مع كنوزنا الشرق مع الزميل سامي هلال يلي اختار لكم رياض الياسمين. اسمعونا بهال, تفضل
نبيلة النابلسي بالفصول الأربعة مع حالة شوكت بنت حماها.
يا ميت أهلين وسهلين, أنت ما بتحبه, أهلين وسهلين, أهلين, الله معك. مين قال لك ربطي معه موعد بكرة؟ خطابين لنادية. ومين قال لك عدت استقبل خطابين لبنتي نادية؟ وليش لحتى ما تستقبليها خطابين؟ مستقبلها خطابين لما بتكون هي حاطة عقلة براسها وناوية تتجوز من قلب ورب. بس شوفت عيني بنتي نادية, لا وشها الوش ولا عينها هالعين.
ايه بس هالمرة تركي نادية علي وما عليكي.
اما انا بحياتي ما سمعت السمعة. اذا البنت من الاساس مو حاطة ببالها فكرة الجواز, واذا كانت عم تفكر بدها تتجوز فمو هي هي الطريقة اللي ممكن تتجوز فيها, بقى ليش نفتح بابنا ونستقبل خطابين؟
هلا انت إذا شفتي بنتك واقفة على راس الجبل ورجليها عم تسحط شوي شوي لتقع الوادي, بتضلي واقفة عم تتفرجي عليها ولا بتشديها من إيدها غصب عنها لحتى ما توع؟
معقول شوف بنتي عم تهوي وما شيلها؟
بس بنتك عم تهوي يا نبيلة, وانت عيونك عم تتفرج, وأنا ما بديها تصير مثل حكايتي. هقليك لي أنا زحطت وما حدا سمع لي. هيشحني أنا قدامك قاعدة بسفل الوادي عم آقي ما عم لاقي, وأنا ما بدي نادي أصير مثلي بسفل الوادي وتآقي ما تلاقي.
ما حكيت شي.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
ليالي يمال الشام كنوز من الشرق,
من الشرق, من الشرق, من الشرق, من الشرق.
مساء الخير. كنوز من الشرق اليوم بعنوان رياض الياسمين. البداية سماعي على مقام الهزام.
Thank you.
رياض الياسمين من الدرر الرائعة التي قدمتها فرقة التراث من حلب. الأداء الصوتي علي عنجريني، ضياء قباني، أحمد شكري، مالك زيات. على العود عبد الرحمن عجم. على الناي توفيق رمضان. على القانون عماد ملقي. على الكمان أسامة السقا، زهير سكيف، محمد دوش. على الدربكة عبد الرحمن ميري. على الرق صلاح الدين دباغ. وعمل على إدارتها الفنان القدير محمد حمادية. الجدير بالذكر أن هذا العمل صدر بتشرين الثاني نوفمبر 2000. موشح بدت لنا في طالع الإسعاد من ألحان نديم الدرويش على مقام الهزام، والنظم للشاعر محمد الهلالي من حماة سوريا 1820-1894 ميلادي. يليه موشح يا نحيف القوام، التجافي حرام، املا كاس المدام واسقيني من ايدك. والله ما مال الفؤاد لغيركم، وإني على جور الزمان صبور. بعدتم ولم يبعد عن القلب حبكم، وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور. فجود بوصل فالزمان مفرق، وأكثر وعمر العاشقين قصير. من قصيدة لعمر بن علي بن مرشد، الحموي الأصل، المصري المولد والدار والوفاة، والمعروف بابن الفارض، من أشهر الشعراء المتصوفين، ولقب بسلطان العاشقين 1181-1234 ميلادي. يلي القصيدة موشح على مقام الهزام أيضا. قد حلى شرب المدامة بين أرباب الغرامة.
والله ما مال الفؤاد طريقي بيقدمها سهلة من ليالي يمال الشام يمال الشام.
نتابع كنوز من الشرق رياض الياسمين. من كلمات الشاعر والأديب العراقي صفي الدين الحلي 1277-1339 ميلادي قصيدة أبت الوصالة مخافة الرقباء، ومن بعدها مجموعة من القدود مزورة باهي الخدين صادني بلحظ العين. بالله بالله يا حبيبي سلبت ليلى مني العقل، صحت يا ليلى ارحمي القتلى. كلمات محي الدين ابن العربي 1165-1240 ميلادي.
Thank you. Yeah. غطانا المطر يا روحي غطانا المطر فيها وليلة
كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي أمال الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع. أربعة القادم إن شاء الله نلتقي.
من ليالي أمال الشام يا مال الشام.